بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. ما بعد، فنواصل ما كنا بصدده من شرح كتاب البيوع من كتاب التسهيل في الفقه، وذلك في مثل هذه الدورة وفي هذه الدورة الصيفية الشرعية المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يعين ويتقبل ويخلص للجميع النية والعمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. فيقول المصنف رحمه الله: باب الرهن يصح في كل ما يجوز بيعه مع
الرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، وهو من عقود التوثيقات والعقود إما أصلية أو تابعة. فالرهن من العقود التابعة، يعني التي لا تنشأ إلا عن عقد آخر، فهو لا ينشأ إلا عن عقد بيع دين أو عن عقد قرض. قال المؤلف هنا: يصح في كل ما يجوز بيعه. هذا هو ضابط الرهن. إذن إذا عرفنا صورة الرهن، وهي توثقة الدين الذي يكون في ذمة المدين بعين، عين تكون حاضرة لدى الدائن، يمكن للدائن أن يستوفي من هذه العين فيما لو لم يتمكن المدين من سداد الدين الذي عليه، سواء كان ناشئا عن عقد معاوضة أو كان ناشئا عن عقد قرض كما ذكرنا. قال: يصح في كل ما يجوز بيعه، لأن القصد من عقد الرهن هو ماذا؟ هو الاستيفاء، التوثقة لأجل الاستيفاء. فإذا كان يجوز بيعه فيتحقق منه هذا القصد، وإذا كان لا يجوز بيعه فإنه عندئذ لا يتحقق المقصود منه فلا يصح رهنه. ولذلك قال: في كل ما يجوز بيعه. نعم.
قال
مع الحق وبعده، يعني يصح الرهن مع الحق عند ثبوت الحق وبعد ثبوت الحق وهو الدين، لا قبله. إذن معه وبعده، لكن قبله سيكون من توثقة الدين أو من إثبات الرهن وإبرام هذا العقد، عقد التوثقة، من غير أن يكون هناك سبب له، من غير أن يكون هناك حق أو دين. ولذلك قال: لا قبله، يعني لا يصح قبله. وهذا كما ذكرنا هو المذهب، وإن كان المؤلف هنا، وهذا من لطائف هذا المتن، أشار إلى الرواية الأخرى فقال: لا قبله في وجه، يعني وهناك وجه آخر بجواز الرهن قبل الدين كما أنه يجوز مع الدين وبعده. والأصل في الرهن مثل قوله تعالى: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز معاملة غير المسلم إذا صح العقد في نفسه ولم يكن في العقد محظور شرعي من غرر أو ضرر أو ربا، كما تقدمت الإشارة إليه. قوله: بدين ثابت. نعم.
قال: مع الحق وبعده لا قبله في وجه، بدين ثابت لازم وهو أمانة.
نعم، بدين ثابت، يعني أن الرهن إنما يكون بالدين الثابت، أما الدين غير الثابت يعني الذي يمكن إسقاطه، مثل ما يمثل عليه الفقهاء بدين الكتابة. ودين الكتابة هو ما يكون من أداء المملوك لثمنه لسيده على سبيل الأقساط. في أي وقت ممكن المملوك هذا يقول: خلاص أنا لا أريد أن أحرر نفسي، فهذا الدين يعتبر غير مستقر. ولذلك قال هنا: إنما يكون الرهن بالدين الثابت، يعني في الذمة. قال: لازم. لازم يعني واجب غير جائز، ومعنى الجواز هنا يعني ما يقابل اللزوم وهو ما يمكن إسقاطه. أما إذا كان هذا الدين لازما ثابتا في ذمة المدين فيجوز عندئذ أو فيشرع عندئذ ويصح عندئذ أن يكون ثم رهن بمثل هذا الدين. أما الدين الذي يمكن إسقاطه فلا حاجة إلى إقامة الرهن عليه، لأن هذا الاستيفاء لا يتوجه، فإذا عاجز المدين عن الوفاء سقط الدين عنه من غير أن يلزم عندئذ الراهن أن يرهن ما يستوفي معه المرتهن وهو الدائن دينه منه. نعم. قال: وهو أمانة. يريد أن الراهن عبارة عن أمانة، وهو في مثل هذه الصورة لا يضمن إذا تلف تحت يد المرتهن وهو الدائن. المرتهن هو الدائن والراهن هو المدين، تعكسها لفظا تفهمها معنى. فإذا فسد أو تلف وهو تحت يد المرتهن وهو الدائن فإنه لا يضمن عندئذ إلا إذا تعدى أو فرط. بمعنى لو إن شخص أخذ سيارة، أحسنت الله يعافيك، لو إن شخص أخذ سيارة لتكون رهنا لدين على مدين آخر، فجاء شخص سرق هذه السيارة، فهل يلزم الراهن هل يلزم الراهن المرتهن، هل يلزم الراهن اللي هو المدين اللي يملك السيارة هذه، يلزم الدائن أن يوفيه حقه من تلك السيارة ويضمنه أم لا؟ يقال: إذا كان لم يتعد ولم ما ترك السيارة مفتوحة أو في مكان خطر فإنه والحالة هذه لا يضمن، لأن الرهن أمانة، وإذا كان الرهن أمانة فإن الدائن وهو المرتهن الذي الرهن تحت يده يعد أمينا، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب، سم.
قال: وإنما يلزم بالقبض واستدامته، فلا ينفذ تصرف الراهن بغير عتق، وتؤخذ قيمته فتجعل رهنا، ولا ينفك شيء منه إلا بأداء الكل.
نعم. إذن الرهن إنما يلزم بالقبض، فلو إن شخص قال لآخر: أريدك أن تقرضني 100,000 وهذه السيارة رهن بهذه 100، إذا لم أوفك إياها فإنك عندئذ تبيع هذه السيارة وتستوفي الثمن، لكنه لم يسلم هذه السيارة، فعندئذ لا يلزم الرهن. فلو إن المدين انصرف عن هذا الرهن وتسليمه للمرتهن، مع أن هذا المرتهن قد أقبضه هذا المبلغ اللي هو الدائن، فإنه والحالة هذه كما يقرر المؤلف هنا لا يلزم. ولذلك قال: وإنما يلزم، يعني الرهن في حق الراهن اللي هو المدين بالقبض، يعني بإقباضه للمرتهن وهو الدائن واستدامته. لا يكفي القبض وإنما الاستدامة. فلو إن المرتهن وهو الدائن قبض السيارة ثم أعادها لصاحبها ثم قال: أعطني رهني مرة أخرى الذي رهنت به دينك، فإن الراهن وهو المدين يمكنه أن لا يفعل ذلك لأن اللزوم قد زال. فإذا لابد أن يقبض اللي هو الدائن المرتهن، يقبض هذا الرهن ويبقى تحت يده ليكون لازما. نعم. قال: فلا ينفذ تصرف الراهن. هذا كله ذكر لأحكام الرهن. فمن الأحكام إن تصرف الراهن في هذه العين المرهونة لا ينفذ. لماذا؟ لأن الراهن ملك، تصرف نعم الراهن في هذه العين المرهونة لا ينفذ. لماذا؟ لأن الرهن محتجز لحق المرتهن وهو الدائن. فلو إن شخص لما أعطى السيارة رهنا قام وباعها على شخص ثالث وقال: هذا ملكي، فيقال إن هذا البيع باطل لا يصح ولا ينفذ التصرف، سواء كان بالبيع أو كان بالإجارة أو كان بالهبة، أو قال: أريد أن أقفها لوجه الله تعالى وقف، والوقف صدقة. نقول: لا 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 لا، ما ينفذ، لأن في هذا تفويت لحق الدائن، وهنا يلحق به ضررا والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار إلا العتق. استثنى المؤلف العتق لتشوف الشرع للعتق، لكن مع هذا فإن العتق في مثل هذه الحالة لأنه صدر من مالك على مملوك فعندئذ ينفذ، لكن الفقهاء مع ذلك يقولون ما يفوت في هذا حق المرتهن وهو الدائن، وإنما وتؤخذ قيمته فتجعل رهنا. يقال إن هذا الرقيق أو المملوك الذي كان مثلا قيمته كانت 10,000 وتم بيعه أو عفوا عتقه من الراهن وهو المدين يلزمك أيها المدين، يعني يا أيها الراهن المالك لهذا المملوك الذي اعتقته، أن تجعل قيمته رهنا فتدفع 10,000 بالدين الذي عليك لهذا الدائن أو المرتهن. قال ولا ينفك. نعم
قال ولا ينفك شيء منه إلا بأداء الكل.
لو إن الشخص أدى نصف الدين الذي عليه، نصف الدين الذي عليه، فكان الدين على سبيل المثال 200,000 ورهن سيارتين، كل سيارة قدرها أو قيمتها 100,000، فلما سدد 100,000 قال أعطني سيارة، قال الراهن للمرتهن أعد لي سيارتي، فأنت تطالبني الآن 100 والرهن المتبقي وهي السيارة الثانية تكفي 100. فيقول المؤلف لا، وهذا تقرير الفقهاء حسن الله إليك، وإنما يلزم في الحقيقة في مثل هذه الصورة أن يتم وفاء الدين كاملا، فإذا وفي الدين كاملا انفك الرهن عندئذ كاملا. نعم. قال بعد ذلك
قال وللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه.
نعم. ولو واصل.
ولو جنى فالمجني عليه أحق برقبته، فلو فداه سيده فهو رهن بحاله، وإن جني عليه فالخصم مالكه.
نعم. قال وللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه. المرتهن اللي هو من؟ الدائن. له أن يركب هذا الرهن إن كان مما يركب، إن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة فله عندئذ أن يركب هذا الحيوان وأن يحلبه أيضا، وذلك لأنه في الحقيقة ينفق عليه، فالشرع أذن له بذلك ولو لم يأذن المالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الدر أو الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، كما أنه ينفق عليه فهو أيضا يركب ويشرب. ولذلك قالوا للمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه، ما يبالغ في هذا، يركب الدابة هذه يدور عليها في أنحاء المدينة، لا، وإنما يركبها بقدر حاجته وبقدر العلف الذي تعلف فيه. فعادة إذا علفت تمشي على سبيل المثال يعني كيلو أو كيلوين، فيركب بقدر هذا بحيث لا يلحق بها ضررا. نعم. قال ولو
جنى فالمجني عليه أحق برقبته.
نعم. لو جنى يريد به من؟ الراهن ولا المرتهن؟ الرهن نفسه. لو جنى الرهن سواء كان هذا الرهن دابة أو كان مملوكا أو نحو ذلك، إذا جنى فالمجني عليه، لو أن هذا الرهن نفترض أنه مملوك ضرب شخص آخر ففقأ عينه والعين فيها نصف الدية، قال فالمجني عليه يعني هذا المعتدى عليه أحق برقبته. لماذا؟ لأن الجناية مقدمة على حق المالك، تعرض عندنا حقان: حق المالك في هذا المملوك وحق المجني عليه في هذا الجاني، فيقال عندئذ إنه هذا يباع كانت دابة أو كان مملوكا أو غير ذلك، ويسدد عن قيمة هذه الجناية، فإن بقي شيء فيكون عندئذ لسيده. قال فلو فداه. نعم.
فلو فداه سيده فهو رهن بحاله، وإن جني عليه فالخصم مالكه.
لو فداه سيده، قال أنا أدفع عنها مقدار هذه الجناية، فيبقى رهن بحاله كما هو ولا ينفك عندئذ، لأنه لم يتعارض فيه حقان: حق جناية وحق ملك كما في الصورة الأولى. نعم. وإن جني،
قال وإن جني عليه فالخصم مالكه.
إن جني عليه يعني إن جني على الرهن، لو أن هذا الرهن سواء كان المملوك كما ذكرنا أو دابة أو نحو ذلك، جني عليه، جني عليه، فجاء شخص وضربه وألحق به أذى أو جروح أو نحو ذلك، فالخصم يعني الذي يطالب في هذه الجناية ويستحقها هو مالكه، هو مالكه، لأن العبد وما ملك لسيده. نعم. قال فالخصم مالكه. نعم. وما
قبضه بسببه رهن.
وما قبضه بسببه، جني على هذا المملوك من قبل الجاني شخص آخر فاستحق عندئذ السيد، وهذا السيد هو من؟ هو في الحقيقة المدين اللي هو الراهن، استحق مبلغا من المال قدره 5000، فهذه 5000 ما يدخلها في جيبه، وإنما تبقى محبوسة مع الراهن لأنها ناشئة عنه ولو زادت على الدين. هذا معنى قوله فلو وإن جني عليه فالخصم مالك وما قبضه بسببه رهن كنماء. قالوا كما لو إن هذا المملوك عمل فكسب شيئا، فإن هذا الكسب لا يذهب إلى سيده وإنما يبقى رهنا، فإذا كان الأصل مرهونا فالفرع كذلك يكون مرهونا قياسا على النماء والكسب. نعم.
قال وما قبضه بسببه رهن كنمائه وكسبه، فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم، وإلا باعه وقضى دينه.
نعم. قال فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء. الدين الآن دين أو ثمن هذا المنزل أو تلك السيارة المؤجل حل بعد مضي الأجل المتفق عليه، فقيل له سدد ما عليك ادفع الدين، امتنع، قال الراهن لن أدفع أو ما عندي أو نحو ذلك، أجبره الحاكم، أجبره، ألزمه بأن يدفع. إذا لم يسطع الحاكم إدفاعه، ما وجد له شيء ولا تمنى حتى لم يتمكن من إلزامه بهذا، فإن الحاكم عندئذ يبيع هذا الرهن، وهذا من صور الإكراه بحق. إذا تذكرون قلنا من شروط البيع أن يكون أو التراضي ما لم يكن الإكراه بحق، فيبيع عندئذ هذا الرهن ويقضي الدين، فما زاد من ثمن الرهن على الدين أعيد إلى مالكه، وما نقص طلب به يبقى دينا في ذمته. نعم. باب الضمان.
قال صدر. باب الضمان. إنما يصح من جائز التصرف برضاه، ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إلا آل إلى الوجوب، ولا يصح ضمان أمانة إلا أن يضمن تعديه، وله مطالبة من شاء ولو أبرأ الأصيل برئا لا عكسه.
نعم. الضمان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أدلته قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنا به زعيم ضامن، يعني هذا الحمل الموعود به، وهو التزام ما وجب على غيره أو ما قد يجب من حق. فإذا التزم المرء بما وجب على غيره من حق أو ما قد يجب ولو لم يجب بعد، فإنه عندئذ يكون من قبيل الضمان. ويتبين هذا التعريف بشرح مسائل الباب. قال إنما يصح من جائز التصرف، هذا شرط الضمان الأول، أن يقع من جائز التصرف. وجائز التصرف هو الحر البالغ الرشيد، يعني هو المكلف الرشيد. قال برضا من؟ عندنا يا إخوة ضامن ومضمون عنه ومضمون له. الضامن هو الذي التزم بأداء الحق عن من وجب عليه في حال عجزه عنه. المضمون عنه هو المدين، المضمون له هو من؟ الدائن. ولذلك قال هنا إنما يصح، يعني وقوع الضمان من جائز التصرف برضاه، يعني برضا من؟ برضا الضامن الذي يقول أنا أضمن فلان إذا ما سدد المبلغ الفلاني، هذا لابد من رضاه لأنه التزام بحق، فلا يلزم بما لم يرضى به، بخلاف المضمون عنه فإنه لا يلزم رضاه عندهم. المضمون عنه لا يلزم رضاه عندهم لأنه سيؤدي الحق عنه، فسواء علم بهذا أو لم يعلم، رضي أو لم يرضى، فإن هذا لا يضره بل ينفعه، وينفع الدائن أيضا، ولا ضرر منه عندئذ. قال ولا يعتبر كون الحق معلوما. الحق المضمون وهو الركن الرابع من أركان الضمان، ضامن، مضمون عنه، مضمون له، مضمون وهو الحق نفسه، هذا الحق قال لك لا يلزم أن يكون معلوما، مع أن هذا فيه غرر الحقيقة. فلماذا جاز هذا مع وجود الغرر؟ لأن الضمان عقد ماذا؟ تبرع. قد رجحنا في مقدمة شرح هذا الكتاب فجرا بأن التبرع إنما يكون مؤثرا في عقود المعاوضات، أما التبرعات فيراد منها بذل المال وإهلاكه، فالتبرع لا يؤثر فيها ولا يلحق ضررا بأي من الأطراف ذات الصلة. قال ولا واجبا، يعني ولا يعتبر كون الحق، تفضل.
قال ولا واجبا إلا إن آل إلى الوجوب، ولا يصح ضمان أمانة إلا أن يضمن تعديه، وله مطالبة من شاء، ولو أبرأ الأصيل برئا لا عكسه.
نعم، قال ولا واجبا يعني ولا يعتبر، لا يلزم، لا يجب، لا يشترط أن يكون المضمون وهو الحق واجبا، يعني ثابتا مستحقا عند الضمان. فللشخص كما ذكرنا أن يقول إن اشترى منك فلان هذه السيارة فأنا أضمنه في سداد ثمنها، ما وجب إلى الآن ما اشترى، ومع ذلك هذا ما أشرنا إليه في التعريف، التزام ما وجب وما قد يجب على غيره. ولذلك قال ولا واجبا إن آل إلى الوجوب، إن كان سيؤول إلى الوجوب فيصح عندئذ الضمان. قال ولا يصح ضمان أمانة، يعني لا يصح أن يتقدم شخص لمثلا مؤجر ويقول أنا أضمن هذا المستأجر في تصرفه بالعين المؤجرة، واضح؟ فمتى تلفت هذه العين المؤجرة وهي تحت هذا المستأجر سأوفيك إياها وأدفع لك قيمتها، يقال إن هذا الضمان لا يصح. لماذا؟ لأن يد المستأجر يد أمانة، وكل يد يا إخوة، وهذه قاعدة فقهية، كل يد كان وضعها بإذن الشارع أو بإذن المالك فهي يد أمانة، لا يضمن صاحبها إلا إذا تعدى أو فرط. فالمستأجر وضع يده على العين المؤجرة بإذن المالك، فتكون يده عندئذ يد أمانة، وإذا كانت يد أمانة فإنه لا يضمن عندئذ. فأن يأتي شخص ويقول أنا أضمن تصرفات هذا المستأجر ولو لم يتعد أو يفرط فأوفيك أو ألتزم بسداد أو توفيت قيمة هذه العين، يقال هذا غير صحيح. لكن لو أنه ضمن تعديه وتفريطه فقال أنا أضمن هذا المستأجر فيما لو تعدى في استعمال هذه العين المؤجرة أو فرط فتلفت هذه العين أو أصابها ما يعني ينقص قيمتها، فعلي عندئذ ضمان ذلك صح. ولذلك قال إلا أن يضمن تعديه، يعني يكون الضمان في هذه الحالة لا للعين المؤجرة، لا لتصرف الأمين، وإنما لتعدي الأمين، لأن الأمين يضمن إذا تعدى أو فرط. نعم.
قال وله مطالبة من شاء ولو أبرأ الأصيل برئا عكسه.
نعم، وله مطالبة من شاء، لمن؟ يا إخوة الضمائر هذه كثيرة لأنه مختصر استحتاج تركيز قليلا. وله مطالبة من شاء، جميل أحسنت، المضمون له يعني للدائن أن يطالب عند استحقاق الحق من شاء من المضمون عنه أو الضامن، واضح، من المدين أو الضامن. فيقول للضامن أنا ما أريد أطالب المدين، أطالبك أنت لأنك أنت ضامن والحق ثابت في ذمة كل منهما، ولذلك استحق المضمون له وهو الدائن مطالبة أي منهما. والعمل يا إخوة الآن انتبهوا لهذا حتى لا يتورط واحد منكم، العمل الآن لدى يعني شركات التمويل والتقسيط إلى آخره في أن تقيم الدعوة وتطالب الضامن الكفيل، ما تطالب الأصيل أصلا، تقول هذا أصلا تعثر في السداد فمطالبته تضيع للوقت. ولذلك وقفت على حالات كثيرة مؤلمة، الضامن مشدوه متعجب يقول أنا محسن ومتبرع وآخرها أكون في السجن، نعم لازم تتعرف أنت على أثار مثل هذا العقد. نعم أنت محسن ومتبرع لكنك أمام الدائن في هذه الحالة ملتزم، وبالتالي يجب أن تتحمل أثار مثل هذا الضمان. لكن الفقهاء لا يفوتون على هذا الضامن حقه في مطالبة المدين فيسجنان معا. وهذا العمل، فإنه لو افترضنا أنه ما استطاع يسدد هذا الضامن المبلغ وقيمت عليه الدعوة فسيحبس استظهارا حتى يتمكن من السداد أو يثبت إعساره، فله وهو في الحبس أن يقيم دعوة على المدين الذي تسبب في سجنه وهو الأصيل، ثم إن سدد المدين أو حبس معا واجتهدان جميعا في افتكاك أنفسهما. قال بعد ذلك نعم ولو أبرأ الأصيل لبرئ، ولو أبرأ الأصيل، لو أبرأ الدائن وهو المضمون له الأصيل، يعني من المدينة وهو المضمون عنه، برئ جميعا. لماذا؟ لأن المدين وهو الأصيل أصل والضامن فرع، فإذا سقط الأصل سقط الفرع والتابع تابع. لكن لو كان العكس، لو أن الدائن قال يا فلان أنت ضمنت والتزمت بهذا الضمان أمامي لكني أنا أسقط عنك هذا الالتزام وأبرئك منه، فما الذي يكون عندئذ؟ هل يسقط الدين؟ قال لك لا، ما يسقط الدين، يبقى الدين في ذمة المدين، لكن الضامن عندئذ يبرأ من هذا الالتزام. فإذا لم يوفي المدين الدائن الدين عند استحقاقه فلا يحق للدائن أن يطالب الضامن لأنه قد أبرأه. واضح؟ نعم. ويرجع بما أدى ناويا للرجوع، يعني لو الضامن عند استحقاق الدين والحق سدد المبلغ كاملا، سدد الدين كاملا لمن؟ للدائن. هل يعني هذا إن المبلغ هذا أو الدين ذهب عليه؟ لا 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 يعني هذا هذا، وإنما له أن يطالب المدين الذي ضمنه في هذا الدين بالوفاء، يطالب المدين بالوفاء. ولذلك إخوة الفقهاء يقررون قول الأئمة الأربعة بأنه لا يجوز أخذ الأجر على الضمان. يعني لو إن شخص قال أنا سأضمنك يا فلان أمام الجهة الفلانية بسداد المبلغ الذي عليك، قالوا هذا مشروع لكنه عقد إرفاق، فلو أنه أخذ مقابل هذا الضمان مبلغا من المال قال لكن تعطيني 1000 أو 2000 أو 3، فإنه والحالة هذه يمتنع لأمرين. الأول أنه نقل هذا العقد من كونه عقد إرفاق إلى عقد معاوضة، والثاني وهو متفرع عن الأول أنه يؤول إلى الربا. كيف يؤول إلى الربا؟ لأنه لما ضمينه في الدين الذي عليه، ولنفترض أن الدين قدره مثلا 10,000 وأخذ منه 1000 مقابل هذا الضمان، فإنه إن سدد عنه، يعني إن سدد الضامن عن المدين هذا الدين للدائن المضمون له، فلما سدده تلك 10 عاد ليطالب المضمون عنه وهو المدين بالمبلغ، فإنه عندئذ سيأخذ 10 و1000 زائدة، وهو يكون في حكم من أقرضه لأنه أقرضه في مقابل هذا الدائن، فأخذ منه وفاء القرض 10، أخذ مال لمن ينتفع به ويرد بدله، طالبه بالبدل إضافة إلى تلك الأجرة. نعم نعم.
قال وتصح كفالة بدن من عليه دين لا حد.
نعم. إذن هذه الكفالة، والفرق بين الضمان والكفالة إن الضمان يكون ماليا والكفالة تكون ماذا؟ تكون بدنية. ولذلك يصح أن يكفل بدن، يعني حضور بدن من عليه دين أمام الدائن الذي يخشى غيبته ثم لا يستطيع مطالبته، فإن لم يستطع عندئذ إحضاره، يعني لم يستطع الكفيل إحضار المكفول أمام الدائن، انقلبت الكفالة من بدنية إلى مالية ولزمه عندئذ وفاء الحق. ولذلك قال لا حد، لأنه لا يمكن الاستفاء منه. في الصورة الأولى لما كان الحق ماليا يمكن أن يستوفى منه إذا تعذر عندئذ تحقيق هذه الكفالة، لكن في الصورة الثانية لا يمكن إذا كان حدا أن يستوفى منه، ولذلك لا يكفل شخص آخر في أن يأتي به لإقامة الحد عليه. قال فإن لم يحضره لزمه ما عليه، إن لم يحضره إن لم يحضر الكفيل المكفول أمام المكفول له وهو الدائن فيلزمه أن يوفي هذا الدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم، الزعيم غارم، الزعيم هو الكفيل، فيغرم عنده إذن في مثل هذه الصورة. لا إن مات، يعني لو إن هذا المكفول مات اللي هو المدين، فلا يلزم عندئذ الكفيل أن يحضره، لأن حضوره في مثل هذه الحالة متعذر، وبناء عليه لا يترتب عليه أيضا انقلاب هذه الكفالة من بدنية إلى مالية. نعم، باب الحوالة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحوالة، يبرأ بها المحيل وشرطها اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا، وكونها على دين مستقر برضا المحيل للمحتال إن أحاله على مليء.
أحسنت. الحوالة الحقيقة إنها من الأبواب الفقهية الدقيقة، والمؤلف اختصرها هنا، وحقها أن تكون أكثر تفصيلا على أي حال. لما ذكر القرض أتبعه بماذا؟ بالضمان، ثم أتبعه بالكفالة، ثم أتبعه بالحوالة، وهذا من الترتيب الفقهي البديع، لأن الضمان ينشأ عن الدين، وهكذا الكفالة، وهكذا الحوالة، لأنها متصلة بالدين. فأنت إذا ما كان عندك وفاء هذا الدين، أو لم ترد لأي سبب من الأسباب أن توفيه بنفسك، فيمكنك أن تحيل هذا الدائن على مدين لك آخر، لكن بشروط فقهية، وهي مسألة الحوالة. والحوالة يمكن أن نقول إنها نقل الدين، نقل الدين من ذمة المحيل وهو المدين إلى ذمة المحال عليه وهو المدين للمدين. فعندنا الآن إيش؟ دينان. عندنا دينان. الدين الأول الذي يطالب به الدائن المدين وهو محيل، هذا المدين محيل، ولذلك هذا المدين يعد دائنا ومدينا في وقت واحد. هو في الحقيقة مدين لهذا الدائن رقم واحد، وهو أيضا دائن للطرف الثالث. ففي مثل هذه الصورة يجوز لهذا المدين، يجوز لهذا المدين الدائن في الوقت نفسه لطرف آخر أن ينقل هذا الحق وهذا الدين إلى هذا الطرف الثالث، فيقول للدائن، ولنفترض أنهم ثلاثة، محمد وعبد الله وخالد، خالد هو الدائن المدين، فخالد يقول لمحمد وهو الدائن الأول الذي لك عليه طالب به محمد، احنا قلنا شو اسمه الأول، محمد وعبد الله وخالد، فخالد هذا بين محمد وعبد الله يقول لمحمد وهو الدائن الأول: ما لك علي من دين طالب به عبد الله. واضح؟ فعبد الله مدين لي بمثلها، أنت تطالبني بعشرة آلاف وأنا أطالب عبد الله بعشرة آلاف، فيا محمد طالب عبد الله ودعني أنا خالد. هذه هي الحوالة، هذا النقل لهذا الحق من ذمة إلى ذمة أخرى أيضا غير موجود في أي تقنين. هذا من جماليات هذه الشريعة ومقاصدها وشمولها لمستجدات هذه الحياة ومرونتها لكما يدعون. قال المؤلف هنا: يبرأ بها المحيل. عندنا إذن ثلاثة: محيل، محيل من هو المحيل؟ المدين، ومحال وهو الدائن، ومحال عليه وهو المدين الثاني للمدين الأول. والمحال هذا يسمونه أحيانا الفقهاء المحتال، فانتبه لا يذهب ذهنك إلى أنه محتال من قبيل الحيلة، وإنما يراد به محتال من قبيل أنه محال. قال: يبرأ بها المحيل، مجرد ما أحيلك يا خالد، يا عفوا محمد، على عبد الله، فإنك في هذه الحالة ينتقل حقك إلى هذا الطرف الثالث، وأبرأ أنا تماما كأن لم يكن علي دين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، وفي رواية أخرى فليحتل. فيلزمه عندئذ أن يتحول، أن يتبع، أن يطالب، أن يكون كما يقال الطرف المستحق عنده أو عليه أو له هو المحال عليه. لكن هذا ليس على سبيل الإطلاق. قال: وشرطها اتفاق الدينين جنسا. فلو إنه شخص مطالب بعشرة آلاف ريال وعليه دين، عليه دين يوافق هذه العشرة آلاف ريال لكن بالدرهم، عشرة آلاف درهم، فلا يسوغ هنا أن أحيلك بالعشرة آلاف ريال التي تطالبني إياها على المدين الذي أطالبه بعشرة آلاف درهم ولو كانا متساويين، واضح؟ ولذلك قال لا بد من اتفاق الدينين جنسا. ومثلها لو كان شخص يطالب آخر بمئة صاع تمر وهو في الحقيقة دائن لمدين آخر بمئة صاع بر، القيمة واحدة في كل من الصورتين عشرة آلاف ريال، فلا يجوز أيضا، لا بد من اتفاق الدينين جنسا، وهذا أيضا دفع للتنازع والاختلاف أو افتراق العوضين. قال وصفة، فلا يسوغ له ولو كان متفقين جنسا أن يحيل الدائن، يعني أن يحيل المدين اللي هو المحيل الدائن الأول إلى الآخر الذي يطالبه المحيل وهو المدين بدين، لكن التمر المطالب به أمام هذا المدين الثاني تمر رديء، فأنت أقرضتني تمرا جيدا وأحلتك أنا ولو كانت الآصع أو عددها وجنسها متفقا، لكن هذا جيد وهذا رديء، قال لك لا يصح هذا لأن العدل لا يتحقق بهذا. ولذلك قال اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا. لو إني أنا مدين لفلان، لعبد الله الذي ذكرنا قبل قليل، مدين مثلا بعشرة آلاف ريال لكنها لا تحل هذه العشرة إلا في رجب، والدائن يطالبني بعشرة آلاف مثلها لكنها تحل الآن في شوال، فيقال في مثل هذه الحالة لا يجوز له أن يحيل هذا الدائن على مدين له آخر فينقل الحق إليه، لأنه ما لا يتفقان حلولا، حلولا وتأجيلا. وكونها، وهذا من شروطها أيضا، على دين مستقر، يعني لا بد أن تكون الحوالة عندئذ على دين مستقر، يعني لا ينقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى مدينة لهذا الدائن المحيل وهو غير مستقر. والمستقر مثاله ما يكون من ثمن مبيع على سبيل المثال، أو قرض أو نحو ذلك، هذا مستقر. لكن مثلنا بغير المستقر قبل قليل بالكتابة، أو ما كان في بيع خيار أو نحو ذلك. طيب، الشرط يمكن أن نقول الرابع أو الخامس، برضا المحيل، يعني لا تتحقق الحوالة إلا برضا المحيل. المحيل من هو؟ المدين الدائن. اعرف دائما المحيل هو المدين الدائن، فعندك دائن فقط وعندك مدين فقط، وعندك بينهما وهو الواسطة، واسطة العقد هو المدين الدائن وهو المحيل. إذن لا بد من رضاه، وهذا محل اتفاق، لأن الحق عليه فهو المخول بنقل هذا الحق إلى غيره، ولا يسوغ لشخص مثلا لما يطالبك بمبلغ ولا تسدد ويعرف إنك مدي، إنك دائن لفلان، يروح يطق الباب على فلان ويقول أنا أطالب فلان بعشرة آلاف وهو يطالبك بعشرة آلاف، أعطني العشرة آلاف التي يطالبك بها لتبرأ ذمتك عنده وأنا أبرئه عندئذ. نقول لا ما يسوغ هذا، قد لا يرضى هو بهذا أصلا، لا يرضى بنقل هذا الحق، قد لا يريد أن يتحرج مع الطرف الآخر، قد يريد ربما أن يبرئه، فكيف أنت تتعدى على مثل هذا؟ قال للمحتال. المحتال منه هنا ما هو بالمخادع، المحتال هو الدائن الأول، ها؟ هذا المحتال اللي هو المحال لا يلزم رضاه. فأنا إذا أحلتك على فلان وكان مليئا كما جاء في النص، لأن المؤلف هنا يشير إليه، إن أحاله على مليء فيلزمك عندئذ بالأمر الشرعي أن تحتال عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع فليحتل، فليس له أن يقول لا والله معليش أنا أقرضتك أنت، أنا بعت عليك بيع دين أنت، الدين أطالبك به أنت، لماذا تحيلني على طرف آخر لا أعرفه؟ لا يشترط يا أخي أن تعرفه، لأن القضية ليست علاقة صداقة، المراد أنه دين وقد ثبت هذا الدين لك بموجب هذه الحوالة شرعا، فعليك أن تحتال عندئذ. فإذا لم ترد ذلك فأنت كأنما تسقط حقك في مثل هذه الصورة، وهذا الحقيقة هو ظاهر النص وعليه المذهب خلافا للجمهور. الجمهور حملوه على الاستحباب وقالوا إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، قالوا هذا جاء على سبيل الاستحباب، فإن أحب أن يحتال ويتحول إلى تلك الذمة الأخرى أو بقي على مطالبته، وظاهر النص مع المذهب. نعم. باب الصلح.
أحسن الله إليكم. قال: باب الصلح. يصح مع الإقرار بأن يهبه بعض دينه إن لم يكن بشرط ممن
إذا عفوا كان لدى الإخوة أسئلة يبعثونها بعد الصلح، نقف نأخذ بعض الأسئلة حول ما مضى. المكتوب مقدم لأنه أكثر ترتيبا. نعم.
قال: إن لم يكن بشرط ممن يملك التصرف ومن غيره إن عجز، وهو على بعضه هبة أو إبراء، وعلى غيره بيع أو إجارة، ولا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه، ويصح مع الإنكار إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه، فمن علم بطل في حقه، وهو بيع في حق المدعي، إبراء في حق الآخر، وإنما يضع خشبه على جدار جاره وشريكه مع الحاجة إن لم يضر به، وصاحب العلو يستر نفسه عن الأسفل.
سنت. هذا الباب باب الصلح هو من العقود التي تكييفها وتوصيفها يفترق بحسب حالها، فقد يكون بيعا وقد يكون إسقاطا وقد يكون صرفا، ولذلك الفقهاء لا يكيفون هذا الباب بتكييف محدد، ويمكن أن يقال في معناه العام عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين، وهذا التوصل أو التوسل لهذا الإصلاح قد يكون كما ذكرنا بما يكون مؤداه بيعا، وقد لا يكون كذلك، فقد يكون هبة، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في الإشارة إلى بعض تلك المسائل. قال: يصح مع الإقرار طبعا، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ويكفي فيه قوله تعالى: والصلح خير، والصلح خير، وقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا باب عظيم يا إخوة، كثير من الناس في غفلة عنه، ولذلك يوصى بالعناية بمثل هذا المعنى واحتساب الأجر فيه، وهو من عون العبد والله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول شيخ الإسلام، يقول ابن القيم عن شيخ الإسلام: كان يسعى سعيا شديدا في حوائج الناس، ومن أعظم حوائجهم الإصلاح فيما يقتضي الإصلاح، فإذا قيل له في ذلك قال: أريد عون الله، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأن ترى أو تسمع أو تقرأ قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، كثير مما يدور على ألسنة الناس لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. شوف كيف ما يفعل ذلك لتحقيق مصلحة دنيوية أو جاه يعني يريد أن يصل إليه من خلال هذا الباب، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، عظيم من الله يا إخوة، عظيم من العظيم لا حد له. ولذلك إذا احتسبت الأجر في هذا وسعيت في الإصلاح بين الناس فأبشر بخير عظيم في تهيئة أمورك وتذليل ما تجده من مشاق تلك الحياة في الدنيا، فضلا عما يكون في الأخرى. قال: يصح مع الإقرار، فهو على نوعين: صلح إقرار وصلح إنكار. صلح إقرار وصلح إنكار. صلح الإقرار صورته لو شخص باع على آخر سلعة بمبلغ من المال، فلما جاء الأجل قال البائع، قال المشتري عفوا: لا أملك أن أسدد لك هذا المبلغ اللي هو دين في ذمتي، فتصالح على أن يسدده نصفه ويسقط عنها النصف ويسقط عنها النصف الباقي. واضح يا إخوة؟ هذا يسمى بصلح ماذا؟ صلح إقرار. هذه صورة بأن يكون المصالح مقرا بما عليه من حق. النوع الثاني صلح إنكار. لو شخص جاء لآخر وقال أنا أطالبك بمبلغ وقدره دينا عن سلعة اشتريتها مني قبل كذا سنة، فقال الآخر وهو المدين في هذه الصورة قال أنا لا أذكر هذا، قال بلى، قال أبدا لا أذكر هذا ولا أذكر أن بيني وبينك بيع وليس لك حق علي، قال إذن سأقيم عليك دعوة سأشكيك. فقال لا 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 تشكيني، ليس لي في المحاكم، كم تريد مني أنت؟ قال أريد منك 10,000. قال نتصالح أنا وإياك، تسقط عني نصفها وأعطيك النصف الباقي ولو كنت لا أذكر أن لك حقا علي. فهذا ما يمكن أن نسميه بماذا؟ بصلح الإنكار. بصلح الإنكار. وهذا الصلح يستدفع به المصالح ما قد يلحقه من ضرر نتيجة دعوة أو طلب يمين أو نحو ذلك، وهو مشروع على الراجح من قولي الفقهاء. طيب ناخذ صلح الإقرار أولا. نعم.
قال يصح مع الإقرار بأن يهبه بعض دينه إن لم يكن بشرط ممن يملك التصرف ومن غيره إن عجز، وهو على بعضه هبة أو إبراء.
نعم، يصح مع الإقرار بأن يهبه بعض دينه كما مثلنا إن لم يكن بشرط، يعني إن لم يكن هذا مشروطا عند التعاقد. فلو قال أنا سأقر لك وأصالحك لكن ماذا؟ بشرط أن تسقط عني. ففي مثل هذه الصورة لا يسوق عندئذ ذلك، لأنه يتوصل بمثل هذا الشرط إلى تضييع وإهدار الحق. لكن يكون هذا بالمصالحة بينهما برضا كل منهما. أما إذا قال أنا لا أقر لك إلا إذا وافقت على شرطي بإسقاط ما علي، فعندئذ يكون ذلك ممنوعا ولا يصح الصلح في مثل هذه الحالة، ويتأثم المصالح به. قال ممن يملك التصرف إن لم يكن بشرط، ممن يملك التصرف يعني ممن يحق له أن يتصرف في محل الصلح. فلو كان على سبيل المثال وليا فلا يسوغ له في مثل هذه الصورة أن يسقط من الدين على المدين المصالح، لأنه يجب عليه أن يتصرف بالأحظ لليتيم ونحوه. وهكذا إذا كان وكيلا لم يخول بالإسقاط، فما يسوغ لهذا الوكيل إذا كان وكيلا عن دائن أن يأتي للمدين ويقول سدد ما عليك من دين، فيقول المدين لا أملك هذا أسقط عني النصف، فيقوم الوكيل بإسقاط النصف، هذا باطل. إلا إذا كان هذا الوكيل مفوضا، يعني يدخل هذا في ضمن كما يقال صلاحياته من قبل الأصيل نفسه. نعم.
قال وعلى غيره بيع أو إجارة، ولا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه، ويصح مع الإنكار إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه، فمن علم بطل في حقه، وهو بيع في حق المدعي، إبراء في حق الآخر، وإنما يضع خشبه على جدار جاره.
نعم، قوله وهو على بعضه هبة أو إبراء يعني على بعض الدين نفسه، إذا أسقط منه شيئا أو وهبه فهو في الحقيقة أبرأه من هذا الدين في مثل هذه الصورة الذي أسقطه عنه. وعلى غيره، لو أنه صالحه قال أنت تطالبني 10,000 أنا سأعطيك بدل هذه 10,000، لا أستطيع أسددك مبلغ 10,000 لكن سأعطيك 100 كيلو تمر، قالوا هذا ماذا يعد؟ هل هو إبراء ولا هبة؟ لا، هذا بيع، لأني أنا الآن أعطيتك هذا التمر مقابل هذه 10,000، فصارت معاوضة عندئذ. أو إجارة إذا كان مقابل منفعة فيكون عندئذ إجارة. ولا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه، يعني لا يصح الصلح عما لا يؤخذ العوض عنه، كما لو أنه مثلا قال أنت تطالبني 10,000 أنا عندي مثلا مجموعة من الكلاب بقيمة 10,000 سأعطيك إياها، هذا لا يجوز المعاوضة عليه، وبالتالي لا يصح عندئذ المصالحة، المصالحة عن النوع الثاني ويصح مع الإنكار لو إن المصالح كان منكرا لهذا الحق الذي ادعاه الطرف الآخر عليه، لكنه أراد كما ذكرنا أن يدفع عن نفسه الضرر فيصح، لكن بشرط إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه يصح، لكن بشرط أن يكون كل من المتصالحين ظانان، أن يكون كل من المتصالحين، لا ما هو ظانان، إيش ظانين خبر يكون، أن يكون كل من المتصالحين ظانين صدق نفسهما، فالذي ينكر يظن فعلا يعني يغلب على ظنه إنه ليس في ذمته شيء، والذي يدعي هذا الحق على الطرف الآخر يغلب على ظنه أن في ذمة هذا المدعى عليه حق له، وبالتالي يقال إن هذا النوع من الصلح يصح إذا لم يعلم أحدهما كذب نفسه، فإن علم أثم العالم منهما، لأنه في مثل هذه الصورة يفتات على غيره ويتعدى على ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولذلك قال فمن علم بطل في حقه، فالآخر لا يعلم فيصح عندئذ الصلح في حقه، يعني مثلا الدائن الذي فعلا يعتقد أن له دينا في ذمة هذا الطرف الآخر يصح له عندئذ أن يصالح ويؤجر على مثل هذه المصالح، لا سيما إن كان فيها إسقاط نحو ذلك. أما المدين الذي يكذب يقول أبدا ما تطالبني بشيء، لكنني أنا سأفتدي يميني وأفتدي دعواك وأدفع عن نفسي الضرر والأذى وأحافظ على سمعتي وأكون أحسن منك فأصالحك على نصف المبلغ، وهو يريد بهذا أن يسقط النصف الباقي، فهو باطل في حقه آثم في صلحه هذا. نعم قال وهو بيع في حق المدعي إبراء في حق الآخر، بيع في حق المدعي، بيع في حق المدعي لأنه يقابل عوض إذا كان في مثل هذه الصورة مقابل لغير الأسقاط الذي يكون من الدين نفسه كما تقدم في الصورة الأولى، وهو بيع في حق المدعي إبراء في حق الآخر، في حق الآخر اللي هو المدعى عليه المنكر، هذا إبراء الآن في مثل هذه الصورة إذا تم الصلح على الإنكار في حقه. قال نعم وإنما يضع خشبه، نعم كيف وإنما يضع نعم خشبه على جدار جاره، كذا على جدار جاره وشريكه مع الحاجة إن لم يضر به، هذا نوع من الصلح الشرعي، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. قال أبو هريرة هذا الحديث في الصحيحين، ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم، وهذا فيه دليل على أنه لا يسوغ للجار أن يمنع جاره من أن يضع شيئا على جداره الذي بناه هو قبل أن يسكن الجار، لكن إن كان ذلك مع الحاجة، أما إذا لم يكن الجار محتاجا إلى مثل هذا فله أن يمنعه، وأيضا الشرط الثاني إن لم يلحق به ضررا، مثل شخص سيضع أحمالا ثقالا على جدار لا يحتمل لربما أدى إلى هبوط هذا الجدار أو انهياره، فيقال عندئذ الضرر يزال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر في الجار أن يمنع جاره من مثل هذا. قال وصاحب العلو يستر نفسه عن الأسفل، صاحب العلو له أن يستر نفسه عن الأسفل بأن يضع ساترا عندئذ في مثل هذه الصورة حتى لا يشاهد من الغير، وهذا كما ذكرنا يأتي على سبيل المصالحة، وهذا مقر شرعا لأن الجار قد يقول لا تضع ساترا فأنت بهذا الساتر قد يعني تحجب عني الشمس أو تفعل أو تترك، فيقال الأصل جواز هذا في مثل هذه الصورة لتحقيق مثل هذا المعنى الستر ونحوه. نعم
أحسن الله إليكم. قال باب الحجر.
طيب نأخذ بعض الأسئلة إن كانت موجودة، عطنا سؤالين أو ثلاثة من واصل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل أقرضت شخصا 10,000 ريال ثم حال عليه الحول عند المدين، فهل أخرج عليه الزكاة أنا كدائن أم يخرجه المدين؟
هذه في الزكاة ما أخذتوها بالأمس أو قبل أمس؟ على أي حال زكاة القرض أجملها، لا بأس ما دام سئلت. زكاة القرض أجملها كما يلي: القرض لا يخلو يا إخوة إما أن يكون حلا أو مؤجلا، والمزكي لا يخلو إما أن يكون مقرضا أو مقترضا. نبدأ بالأول، إن كان مقرضا وهو الدائن والقرض حال فإن الزكاة على المقرض، ومثل هذا ما يكون من حسابات ودائع بنكية في البنوك. فالودائع هذه كما سيأتي الإشارة إليه هي عبارة في الحقيقة وإن سميت ودائع قروض، لأن القرض ضابط القرض يعني موجود فيها، وهي الضمان، ضمان البنك وإمكان التصرف. وبناء عليه وبما أنها حالة بأي وقت تأخذ، هذه أظهر صورة في الحلول المعاصرة، فإن الذي يزكي هو المقرض ما هو البنك. واضح يا إخوة؟ وهكذا لو أنك تركت المبلغ الذي تطالب به فلان من الناس ما طالبته به مع أنه حال. والفرق بين الحال والمؤجل، لأن الكثير يسأل عن هذا، الحال ما يمكن المقرض مطالبة المقترض به، إذا كان يمكنك أن تطالبه بالسداد فهو حال. فإذا كان حالا على مليء يعني قادر باذل يعني غير مماطل، فإن الزكاة تجب عليك أنت أيها المقرض. واضح؟ وإذا قلنا بوجوبها عليك تنبهوا، فإن هذا يعني ألا تجب على المقترض، حتى لا تجب الزكاة في مال واحد من طرفين. وبالتالي لو أن عليك أنت قرض لفلان من الناس حال وأنت قادر على الوفاء لكنه تركه عندك، فلك أن تخصمه من وعائك الزكوي، بمعنى ألا تزكيه، لأن الذي سيزكيه هو المقرض. واضح؟ أما إذا كان مؤجلا القرض فالفقهاء مختلفون، وهذه من أشكل مسائل الزكاة. والذي يميل إليها ويختار الشيخ الإسلام أنه لا يجب تزكية القرض إذا كان مؤجلا، لأن الأجل يمنع، لسيما عند شيخ الإسلام ومذهب المالكية خلاف الجمهور، يمنع من المطالبة، فالملك عليه غير تام ما تقدر تطالبه. كما إن زكاة القرض بذله أو من زكاة القرض أن يبذل للناس من غير عوض ولا انتفاع، وهذا يكفي عن زكاته. ولذلك القول بعدم زكاة القرض إذا كان مؤجلا بناء على ما ذهب إليه شيخ الإسلام قوي. أما زكاة المقترض فتطول بنا ويكفي لعله من القلادة ما حاط بالعنق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز رد دين بعملة الربا بغير العملة التي أخذت مثل دولار بريال؟
نعم، يجوز أن يرد الدين بعملة أخرى، لكن إذا كان بسعر يومها مع التقابض كما أشرنا فجرا. إذا كان بسعر يومه، لو إن شخص اشترى سلعة مثلا بالريال ثم مؤجل، ثم لما جاء الأجل لم يكن هناك ريال، كانوا في بلد آخر وإنما كان هناك مثلا دولار، فله عندئذ أن يوفي هذا الدين الذي أصله بالريال يوفيه بالدولار، لكن بشرط أن يكون بسعر الدولار عند الوفاء ما هو عند العقد، وهذا فيما كان ناشئا عن معاوضة بخلاف ما كان ناشئا عن قرض كما أشرنا. نعم.
السلام الله عليكم.
القرض إذا كان ناشئ عن قرض سيترتب عليه عند الزيادة زيادة على القرض، فتكون عندئذ ربوية، فتكون هذه الزيادة، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ولذلك ينص الحنابلة على التفريق بين هاتين الحالتين، بخلاف ما إذا كان ناشئا عن دين، فحديث عبد الله بن عمر دال أو من عمر دال على هذا، في كنا نبيع الإبل بالبقيع أو بالنقيع، ف نقضي بالدراهم، نشتري بالدراهم ونقضي بالدنانير، قال لا بأس إذا كان بسعر يومها. هم شوف الآن اشتروا بالدراهم مؤجل، ثم لما جاء الأجل ما عندهم دراهم، أخرجوا دنانير، قال لا بأس إذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. بسعر اليوم هو ما يكون عند ماذا؟ ما يكون عند الوفاء، لأن لو قلنا سعر اليوم ما يكون عند العقد معناته صار صرف من غير تقابض، فترتب عليه ربا نساء. كيف؟ إيش؟ لا، ما يلزم أن يكون في ربا، بالعكس سعر القرض هو الثابت في الذمة، هو قد يزيد وقد ينقص، قد يزيد وقد ينقص، فالقرض الثابت في الذمة هو المتعين في مثل هذه الصورة. لكن بعض الناس يقول العملة انخفضت أو ارتفعت فأنا أتضرر، نقول خلاص طالب بالعملة نفسها، طالب بالعملة نفسها، أقرضته بريال خذ بالريال، حتى لا يترتب عليه الإشكال الذي يرد في الجنيه مثلا لما انخفض أو غيره. طيب، في شيء مهم ولا؟
سلام الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تأخير المزرعة عند عام من أجل صيف المزرعة أي رطب والتمر وينتهي في نهاية الموسم؟
ما حكم إيش؟
أي تأخير زكاة الثمار.
أيوة.
صيفا كاملا.
لا، ما يجوز تأخير زكاة لا الثمار ولا غيرها. الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر انصرف مسرعا فقال: تذكرت تبرا عندي من الصدقة فخشيت أن لا أخرجه وأن أتأخر فيها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من قبيل الإشارة إلى وجوب المبادرة في إخراج الزكاة، كانت زكاة نقدين أو زكاة زروع وثمار أو غير ذلك من أنواع الزكاة. لكن أحيانا تؤخر الزكاة لمصلحتها شيئا يسيرا، فاليسير اليسير مغتفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أحالني شخص أعلم أنه ظلمه ووقع على سند أمر.
أنه إيش؟
إذا أحالني لشخص أعلم أنه ظلمه ووقع على سند أمر ولا عنده مال ومسجون الآن، هل إذا رفضت الإحالة سقط حقي؟
الله المستعان. كل هذه البواقع فيه ويريد أن يحتال عليه، هذا مسجون الحين ولا عنده مال ومظلوم، لا يأخذ الإحالة. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حيل أحدكم على مليء وهذا ليس مليئا. ثم أنه أيضا الإحالة هذه على دين لم يثبت بعد، إذا ثبت كونه مظلوما وإلى آخره، فالإحالة إنما تكون في الدين المستقر المشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الحوالة البنكية في أي فرع من الحوالة والحكم الشرعي فيها، وما الحكم الشرعي فيها؟
نعم، الحوالة البنكية منها ما يكون حوالة على اسمها فقهية، ومنها ما لا يكون كذلك، منها ما لا يكون كذلك. فهذه الصورة الحقيقة يعني تحتاج تفصيل، قد أخشى أن يلبس إذا اختصرناه. لكن كون الشخص يحيل مبلغا إلى آخر يطالبه بثمن مبيع، فهذه ليست حوالة، هذا السداد لدين، وإنما هي حوالة كما يقال مصرفية وبنكية، والاصطلاحات مثل الوديعة ليست وديعة فقهية، وهذه ليست حوالة عندئذ بنكية، ولذلك لا تتفق معها في الصورة العامة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شركة عملها استرجاع ضرائب.
لكن عفوا، بقي الصورة الثانية التي يمكن لها صلة. لو إن شخص كان قد طالبه فلان من الناس بمبلغ من المال، فلما طولب بهذا أحال هذا المدين الدائن إلى طرف ثالث، فعندئذ يكون أو تكون هذه الصورة صورة حوالة، ولو كانت هذه الحالة عبر الحوالة المصرفية أو البنكية. وهذا أحيانا يحدث في الشيكات، فيما لو مثلا جير هذا المبلغ لطرف ثالث، فتكون عندئذ من هذه الصورة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح اشتراط منفعة غير مالية كتزويد ونحوه في الضمان؟
اشتراط ماذا؟
منفعة غير مالية في الضمان كتزويج.
كيف اشتراط منفعة غير مالية في الضمان كتزويج؟
يعني يقول: راح أضمنك بشرط تزوجني.
يقول: أضمنك بشرط أن تزوجني. واضح؟ طبعا هو سيزوجه بمبلغ من المال، ولذلك هذا يؤول إلى مال، وهذا لا يجوز في مثل هذه الصورة. وإذا لم يكن هذا الحقيقة من الانتفاع بالضمان وهو التزويج، فأي شيء هو الانتفاع عندئذ؟ نعم. باب الحجر، أو بقي عندك سؤال؟
سؤال أخير.
عطنا إياه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شركة عملها استرجاع ضرائب من محكمة في بلد أجنبي لزبائنها مقابل 5% من المبلغ أو 10%، إذا أراد استرجاع مستعجل ضرائب المسترجعة لا تكون بالمال بل بخصم في فاتورة الزبون القادمة، لأن الشركة المكلفة باسترجاع الضرائب تتعامل بشركة تبيع بنزين لهذا الزبون.
هذا ليس له صلة بما نحن فيه. إن شاء الله إذا بقي وقت بعد العشاء نأخذ سائر الأسئلة بعون الله. طيب، باب الحجر، تفضل.
قال مصنف رحمه الله: باب الحجر.
الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله نوعان: حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. حجر لحظ النفس الذي يكون على الصبي والسفيه والمجنون الذي لا يحسن التصرف في ماله فيحجر عليه عندئذ في مثل هذه الصورة ويولى عليه. والنوع الثاني الحجر لحظ الغير ويكون في مثل صورة المفلس إذا كانت الديون التي عليه تزيد على ما له من أموال فعندئذ يحجر عليه. والأصل في هذا حديث معاذ لما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على ماله ثم باعه على غرمائه. قال المؤلف: نعم،
قال: من لزمه دين فلغريمه منعه من سفر لم يتعين إن حل في غيبته لا إن وثقه ويأمره الحاكم بوفاء.
نعم، من لزمه دين فلغريمه اللي هو الداعن أن يمنعه من السفر لأنه إذا سافر غاب وتكلف أيضا ولو بقي كان أرجى في أن يؤديه ما عليه إلا إذا كان هذا السفر متعينا في حقه مثل ما لو كان سفر فريضة أو سفر علاج أو نحو ذلك، أما يعني سفر حج فريضة، لكن لو كان حج نافلة أو كان سياحة أو زيارة صديق أو نحو ذلك فله عندئذ أن يمنعه. قال: إن حل في غيبته، يعني ما هو يمنعه مطلقا وإنما إن كان وقت الحلول هو وقت السفر فله عندئذ أن يمنعه. ومعنى هذا أنه لو سافر قبل حلول الدين ليس له أن يمنعه. قال: لا إن وثقه، يعني لا يحق له ذلك ولو كان وقت الحلول هو وقت السفر إن كان قد وثقه برهن، لأنه إذا لم يوفيه هذا الدين الذي عليه عند غيبته وسفره فله أن يستوفي من رهنه، ولذلك هذا يمنع أو يدفع منعه عندئذ. قال: ويأمره الحاكم بوفاء الحال، الحاكم يأمر عندئذ أن يوفي ما عليه من دين الحال. لماذا؟ لأنه ظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، والحاكم مأمور شرعا بإزالة هذا الظلم الذي لا يزيله غيره كما في مثل هذه الصورة. قال: فإن أبى حبس، إن أبى هذا المدين أن يمتثل لأمر الحاكم ويمثل الحاكم عندنا الآن القاضي، فإنه عندئذ يؤمر بحبسه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، الواجد القادر على الوفاء، ظلم يحل عرضه وعقوبة. العرض هي الشكوى والكلام فيه، والعقوبة هي الحبس. ولذلك هنا ما جاء في النص وماله، مما يعني إن التعزير بالمال هنا في حق هذا المماطل غير مشروع. فلو إن شخص عليه مثلا 10,000 وحل الأجل فقيل له سدد، قال: لا أسدد، فلا يسوغ شرعا أن تفرض عليه غرامة مالية، فيقال: إذا نفرض عليك عن كل شهر تأخرت 1,000 ريال. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه الصورة الربوية. ولا يسوغ أيضا أن يستدل على مثل تلك الغرامات للأسف التي كثرت في كثير من ديون التمويل الآن، يستدل عليها بهذا الحديث، لأن الحديث ما تعرض للعقوبة المالية وإنما قال: يحل عرضه وعقوبته، وتحمل العقوبة في مثل هذه الصورة دفعا للتعارض بين النصوص والقواعد الشرعية على العقوبة غير المالية. قال: فإن أصر، نعم،
قال: فإن أصر فله عقوبته أو يبيع ماله ويقضي دينه، فلو ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض ولا عرف له مال أو صدقة أو صدقه غريمه خلي سبيله، وإلا حبس إلى أن يقيم بينه.
نعم، أحسنت. قال: فلو ادعى العسرة ولم يكن له دين عن عوض، عفوا، فإن أصر يعني أصر على عدم السداد حتى مع السجن فله عقوبته، له عقوبته مثل أن يجلد أو يمس بشيء من العذاب الذي لا يضره، أو يبيع ماله ويقضي دينه، أو للحاكم عندئذ أن يبيع المال الموجود لديه كما حصل في قصة معاذ في الصحيح ويقضي الدين الذي عليه. فلو ادعى العسرة قال: ليس لي مال، ما الحكم عندئذ؟ قال: لا يخلو، إن ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض، لم يكن دينه عن عوض مثل ما يمكن أن يكون من أرش الجناية، دين نشأ عن أرش جناية، عن جناية منه على غيره، أو قيمة متلف، أو مثلا دين نشأ عن مهر يطالبه به ولي المرأة. فمثل هذه الصور لا يمكن معها بقاء المال، لأنها تقابل مثل تلك المنافع التي تزول. ولذلك قال إن ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض، لأنه لو كان عن عوض معناه أن الدين هذا يمكن أن يكون باقيا. فإذا لم يكن عن عوض ولم يعرف له مال، وهذا الضابط الثاني، ما عرف له إن عنده أموال من سيارات أو نقود أو عقارات أو نحو ذلك، أو صدقه غريمه، أو أن الغريم صدقه بدعواه تلك ولم يطالب هذا المدعي بما يثبت دعواه، فإنه والحالة هذه يخلى سبيله فلا يحبس عندئذ، لأن الأصل عدم المال. فما دام ادعى هذا وهذا المال ليس ناشئا عن عوض، وأيضا لا يعرف له مال، أو إن الغريم صدقه بدعواه هذه بعيدا عن البحث عن ماله هل له أو ليس له، فإنه والصورة هذه يرجع به إلى الأصل ويصدق، فيبرأ عندئذ ويخلى سبيله. وإن لم يكن ذلك كذلك، بأن عرف له مال أو كان هذا المال عن عوض، أو يعني الدين ناشئ عن عوض، أو لم يصدقه غريمه، أو وهي حالة أخرى لم يذكرها المؤلف، كان هناك بينة على ثبوت إمكان وفائه، فإنه في مثل تلك الصورة يحبس إلى أن يقيم بينة. فإن قام بينة على إعساره، إن قام بينة على إعساره، وهذه البينة بأن يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه إن فلان قد أصابته فاقة وأنه معسر، فيخلى سبيله عندئذ. والعمل عندنا قضاء على هذا، على أنه يحبس، وهذا الحبس يتفاوت بتفاوت المبلغ، وبتفاوت أيضا المدين نفسه، وبتفاوت الحال، فقد يطول وقد يقصر، حتى يرى القاضي إن إن أنه قد يعني استظهر ما يكفي لإعساره، فيطلب عندئذ من أن يأتي بثلاثة يشهدون عدول، يشهدون بأنه معسر وليس له مال، ثم يفتك ويخرج من الحبس. لكن متى ثبت في أي وقت له مال، فللغرماء مباشرة أن يدعوا عليه بهذا، ثم يستوفى ما يمكن استيفاؤه من هذا المال الذي استجد عنده أو وجد عنده، يستوفى لغرمائه من نعم بالمحاصة، كل بحسب، يعني مثلا لم يوجد إلا نصف المال فكل يأخذ نصف ماله. نعم
أحسن الله إليكم. ومن قل ماله عن الديون وسأل غرماؤه الحجر عليه أجابهم الحاكم إلى ذلك، وتعلق حقهم بعين ماله دون ذمته.
نعم، من قل ماله عن الديون هذا المفلس، متى قل المال عن الديون تحقق الإفلاس فقها. وسأل غرماؤه الحجر عليه، إذا لابد أن يسأل الغرماء الحجر، وإلا فلو قل مال المرء عن ديونه التي يعني كانت ديونه أكثر ولو بالضعف، ولم يطالب الغرماء بالحجر لا يحجر عليه، لكن إذا طالبوا يجب على عندئذ القاضي أو الحاكم أن ينظر في طلبهم هذا وأن يجيبهم إليه متى تحقق هذا الطلب في حق، يعني كان فعلا مدينا وماله أقل من دينه ولم يسدد الدين لهم. قال وتعلق حقهم بعين ماله، تعلق حقهم إذا حجر عليه الحاكم، فإن حقوق الغرماء تكون في عين ماله الذي تحت يده، سيارته، بيته، أرصدته البنكية، الأسهم التي لديه، العقارات إلى آخر ذلك. لكن ما كان في ذمته، لو افترضنا أنه يطالب بعض الناس بديون، هو هذا المدين يطالب آخرين بديون، قال لك فإنه عندئذ لا يتعلق أو تتعلق حقوق الغرماء بتلك الديون الثابتة له في ذمة الآخرين، واضح؟ وإنما يتعلق هذا فقط في عين ماله، وهذا ظاهر لأن ما كان في الذمة خارج عن ما كان من عين ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فالكلام على مكان من عين، مكان من عين. أما ما كان في الذمة فإنه يتفاوت، قد يترتب عليه إلحاق ضرر به، وقد لا يكون ذلك حالا، وقد لا إلى آخره. نعم. لكن إن جنى،
أحسن الله عليكم، قال: لكن إن جنى شارك المجني عليه الغرماء.
إن جنى هذا المحجور عليه اللي هو المدين، شارك المجني عليه الغرماء بأرش الجناية، فللمجني عليه عندئذ، وهو في الحقيقة دائن لهذا المدين، واستجد الدين بعد الحجر، وإلا فلو استجد دين آخر بعد الحجر فإنه لا يدخل عندئذ هذا الدين في جملة الديون التي يطالب بها الغرماء، لأنه قد تم وقف تصرفه وتعلق حقهم بعين ماله، فلا يزحمهم غيرهم. أقصد فيما لو استجد دين جديد بعد الحجر. أما ما يكون من أرش الجناية فإنه والحالة هذه داخل في ذلك، وللجاني أن يطالب مع الغرماء بهذا الحق. نعم.
قال: ثم يبيع ماله ويترك له ما تدعو إليه الحاجة.
الحاكم بعد أن يحجر عليه يبيع هذا المال ويترك ما تدعو إليه الحاجة إليه من مأكل ومشرب وملبس وما يعني يتصل بذلك مما يحكم به العرف، وهذا كما ذكرنا لتقديم حق الدائنين وإبراء ذمته، وهذا من حفظ الشريعة لمثل تلك الحقوق. نعم.
قال: ويبدأ بأرش جناية العبد الأقل من قيمته أو قدرها، ثم بمن له رهن، ثم من وجد متاعه بعينه ولم يأخذ من ثمنه شيئا ولم يزد زيادة متصلة ولم يتعلق به حق ثان أخذه إن كان المفلس.
نعم.
حيا.
المؤلف هنا يذكر الحقوق بحسب الأولوية بعد الحجر. بما يبدأ؟ قال لك: أول ما يبدأ بأرش جناية العبد، العبد الذي جنى وهو تحت ملكه يبدأ بأرش الجناية، فأرش هذه الجناية يقدر مثلا 5000، فالمال الذي عنده مثلا 100,000 نبدأ 5,000 أولا، وذلك لأن هذا الحق متعلق بعينه يفوت بفواته، وبناء عليه يبدأ بالنظر في قيمة هذا العبد، لأن الأرش متعلق بهذه العين نفسها، فلو أنه أخذه غيره من الغرماء فسيكون عندئذ تقديم لحق من لا يتعلق حقه بعين هذا الجاني وهو المملوك على من تعلق حقه بعينه. لكن كيف يكون هذا؟ قال: يبدأ بأرش جناية العبد الأقل من قيمته أو قدرها. لو كانت القيمة أقل من الجناية، فكيف سيكون عندئذ الاستيفاء أو الوفاء من هذه القيمة؟ لو كانت القيمة أقل من الجناية يبدأ يستحق المجني عليه هذه القيمة فقط ولا يدخل على باقي أمواله، لأن أرش الجناية متعلق برقبة الجاني، فالحق متعلق بعين هذا الجاني، وقيمة هذا الجاني 3,000 والجناية أرشها 5 كما ذكرنا، فنقول له: خذ هذه 3 ولا تدخل على باقي الأموال. طيب، قال لك الأقل من قيمته أو قدرها. لو كان قدر هذه الجناية 3,000 وقيمة العبد المملوك كم؟ 5، فيقال: خذ هذه 3، يباع هذا المملوك فيأخذ هذه 3 والألفين تضم لباقي الديون يستوفيها باقي الغرماء. هذا معنى كلامه. نعم. ثم
قال ثم بمن له رهن ثم من وجد متاع.
ثم بمن له رهن هذا الحق المقدم الآخر، لأن من له رهن قد تعلق بهذا الرهن العقد الذي أبرمه هذا الدائن، فالرهن في الحقيقة متعلق بعقد نشأ عنه دين، فلذلك كان الرهن تابعا والتابع تابع كما ذكرنا، فالأولى عندئذ المرتهن بهذا الرهن دون غيره. ولذلك نجي للرهن ونشوف كم قيمته، بمعنى ترى كلام المؤلف هنا مفيد ومهم، إنه المحاصة بين الغرماء لا تدخل عند ترتيب مثل هذه الأولويات. ما نأتي ونقول والله أنت كم دينك مثلا يعادل 10%، تأخذ 10% من قيمة الرهن، لا، تأخذ 10% من قيمة هذا العبد الجاني إذا كان يعني الدين أرشا. يقال لا، وإنما صاحب الدين وهو المرتهن أحق بهذا الرهن كاملا فيبدأ به، لكن إن بقي من الرهن شيء فيضاف لباقي الديون، وإن لم يبق شيء هل يكتفى به؟ يقال في كما قيل في أرش الجناية، جناية العبد، فإن بقي منه شيء يؤخذ الأقل فيحال على باقي الدين، وإن لم يبق منه شيء فليس له إلا ما كان من رهن، لأن الباقي سيكون فيه محاصة بين الغرماء. ثم هذا هو الحق الثالث من حيث ترتيب الأولوية في الاستيفاء في شأن المحجور عليه. نعم.
قال ثم من وجد متاعه بعينه ولم يأخذ من ثمنه شيئا ولم يزد زيادة.
نعم. ثم من وجد متاعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد عين متاعه عند رجل قد أفلس، فشخص على سبيل المثال باع سيارة على آخر ولم يسدد هذا المشتري قيمة السيارة، وحجر عليه، ووجدوا إن هذا الرجل يملك عنده سلع بقيمة 100,000 وعنده هذه السيارة بقيمة 50,000، فلهذا الدائن الذي يملك هذه السيارة وباعها عليه أن يأخذ 50,000 كاملة ولو كان لا يشكل دينه إلا 10%، بينما هي الآن تعادل 30% من قيمة ما يملك. للنص من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، تعلقت نفسه به فهو أحق به، لكن جاء في رواية أخرى ولم يقبض من ثمنه شيئا، لو أنه معطيه مقدم قال تفضل هذه 10,000 ويبقى لك 40,000 ولم يسدد هذه 40 حتى حجر عليه، فإنه عندئذ لا يستحق هذا المتاع ويدخل أسوة الغرماء. فيقال ما يملكه 150,000 وأنت لك 10%، تفضل هذه 15,000 ليس لك إلا هذا، أما باقي 35,000 فقد ذهبت عليك من قيمة هذه السيارة لأنك قبضت من ثمن هذه السيارة شيئا ولم يزد زيادة.
قال ولم يأخذ من ثمنه شيئا ولم يزد زيادة متصلة.
نعم، مثل ما لو باعه على سبيل المثال إبلا وكبرت هذه الإبل فزادت زيادة متصلة وتغيرت حالها عما هي عليه، فلا يسوغ له عندئذ أن يطالب، لأن النص قال من وجد متاعه عند رجل، من وجد عين متاعه، وجاء في بعض الألفاظ إذا لم تخن الذاكرة ولم يتغير، هذا التغير سواء بتحوله إلى حالة أخرى مثل باع عليه خشب قد حوله إلى سرير، هذا تغير، ولو كان أصل الخشب له أو كان قد زاد زيادة متصلة فكبرت الدابة ونحو ذلك أو سمنت، فإنه عندئذ لا يستحق هذا المتاع بعينه وإنما يدخل أسوة الغرماء. نعم.
قال ولم يتعلق به حق ثان أخذه.
افترض إنه هذه السيارة التي بعتها أنت على هذا المدين المحجور عليه، المدين هذا المحجور عليه قد رهنها في دين عليه لطرف آخر فتعلق به حق ثاني، فهنا لا يجوز لهذا الدائن أن يستوفي دينه بأخذ هذا المتاع ولو وجده عند هذا الرجل الذي قد أفلس. لماذا؟ لأنه قد تعلق به حق للغير فسيفتات عندئذ ويعتدي على حق غيره. نعم. إذا بقي نصف ساعة تبلغنا.
قال إن كان المفلس حيا ويقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته.
نعم. إذن الضابط الأخير أن يكون المفلس حيا. فلو أن المفلس مات فما مات قد انتقل للورثة، فلا يقال عندئذ بأن هذا الدائن يستحق هذه السيارة التي ورثها مورثكم المحجور عليه، وإنما يكون أسوة الغرماء. ويقسم الباقي يعني إذا تحققت هذه الضوابط وأخذ الدائن المتاع الذي وجده عند المفلس بعينه ولم يتغير ولم يقبض من ثمنه شيئا وكان المفلس حيا، فإن الباقي من المال عدا هذا المتاع يقسم بين الغرماء كل بحسب نسبته. إذا أنت نسبتك من الدين 50% تأخذ من المال 50%، فلو كان الدين 100,000 والمال المتبقي أقل من الديون وهو 50,000 ولك 50%، كم لك؟ 25,000. نعم.
قال وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته إلى أن يقسم.
ينفق عليه من هذا المال، نعم، وعلى من تلزمه نفقه من أولاد ونحوه إلى أن يقسم المال بين الغرماء. نعم.
قال ولو وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا.
نعم. قال هنا ولو وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف، وجب لهذا المدين حق بشاهد أو للدائن، ما رأيكم؟ ما المقصود؟ ها؟ للمدين. ها؟ أحسنت. نعم. شاهد. نعم. ما شاء الله عليك. أحسنت. أحسنت بارك ما شاء الله تبارك الله. دقيق جدا. لو كان لهذا الشخص حق المحجور عليه حق عند الغير، هذا الحق لو استوفي سينتفع منه الغرماء، فأتى بشاهد وقال فعلا إن لفلانا المدين المحجور عليه حقا عند فلان، لكن لأنه شاهد واحد لابد أن يكون معه يمين المدعي. إذ لو كان شاهدان لم يحتج إلى هذا، لكن بما أنه شاهد فيقال لهذا المحجور عليه احلف، قال لن أحلف، أنا لا أحلف. بعض الناس يفتدي يمينه ولا يرغب بالحلف ويخشى منه ويخاف أن يحلف، إن كان ذلك خوفا طبيعيا أو خوفا شرعيا. فليس للغرماء عندئذ أن يحلفوا في مثل هذه الصورة، ليس لهم أن يحلفوا، لأنهم في الحقيقة يثبتون بهذا الحلف حقا لأنفسهم، ثم أن الحلف إنما يتوجه لهذا المدعي، وبناء عليه فلا يسوغ عندئذ إثبات هذا الحق بأيمان هؤلاء، لا سيما ولهم مصلحة. نعم.
قال أحسن الله إليكم. قال فصل ولا يحل المؤجل بفلس ولا بموت إن أوثق الورثة، ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له.
نعم. قال ولا يحل المؤجل بفلس. لو إن شخص أفلس فكان ماله أقل من ديونه، لكن من الديون التي عليه ما هو مؤجل سيحل بعد سنة، لا يعني إفلاسه تعجيل مثل هذه الديون واستحقاق الدائنين أن يطالبوا بها وهي لم تحل بعد، وإنما تبقى على ما هي عليه، إذ لا موجب للحلول عندئذ والمسلمون على شروطهم. قال ولا بموت، وهكذا لو مات فلا يحق للدائنين أن يطالبوا الورثة بهذه الديون، لأجل أن المورث وهو المدين قد ماذا؟ قد مات. ولذلك قال لا يحل المؤجل بفلس ولا بموت. لكن كونه لا يحل بموت هل هو مطلق؟ قال لك لا يحل بالموت إن أوثق الورثة. ما معنى أوثق الورثة هنا؟ يعني إن كان هناك رهن يستوفى منه، فإذا لم يكن ثم رهن للدائن عند موت المدين أن يطالب بالدين ولو لم يحل، أما إن كان ثم رهن فقال الورثة هناك رهن تستوفي منه إذا حل الأجل، فعندئذ للدائن أو على الدائن أن يتريث ويصبر حتى يحل الأجل. نعم. قال ومن دفع ماله.
قال ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له ومتى عقل أو
نعم ملأ. إذا دفع المال إلى من يكون في الحقيقة سفيها أو غير رشيد أو يتلف مثله المال الذي بين يديه فيكون مفرطا، وإذا كان مفرطا فإنه يتحمل عندئذ تبعة تفريطه. ولذلك قالوا من دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له، ولذلك لا يضمن هؤلاء في ما أتلفوا لأنه هو الذي دفع المال إليهم باختياره، فكأنه أسقط حقه في تضمينهم. نعم.
قال ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم.
إذن هذا الكلام على المحجور لحظ ماذا؟ لحظ نفسه، هو النوع الثاني. فإذا عقل هذا المحجور لحظ النفس بأن كان مجنونا ثم عقل، أو بلغ بأن كان صغيرا وكان مع بلوغه رشيدا، إذ لو كان بالغا لكنه سفيه فإنه لا يدفع إليه. دفع إليه ماله المحجور عنه ولو لم يكن هناك حكم للحاكم، ولذلك الله جل وعلا يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، مجرد البلوغ كافي لا، فإن آنستم منهم رشدا يعني بعد بلوغهم، والرشد هو الصلاح في التصرف في المال، فادفعوا إليهم أموالهم، عندئذ يدفع إليه المال يتصرف فيه. نعم.
قال وإلا فهو تحت حجر الأبي ثم وصيه ثم الحاكم.
نعم. إذا لم يعقل أو يبلغ أو يكون راشدا أو يكن راشدا فإنه يبقى تحت الحجر، والولي عليه الأولى فالأولى، بدأ بالأب لأنه الأشفق عليه والأكمل قياما في حقه وبحثا عن مصلحته، ثم وصيه يعني ثم من يوصيه الأب بأن يقوم بالولاية على ابنه، ثم الحاكم. إن لم يوجد هذا فلا يقال بأنه ينتقل إلى العم والجد والخال والول وإلى آخر، وإنما الانتقال يكون عندئذ إلى الحاكم مباشرة وهو القاضي عندنا. نعم.
قال ولا يتصرف إلا بما فيه حظ،
يعني الولي لا يتصرف إلا بما فيه حظ، ما يأتينا الولي ويقول يا أخي أنا أريد لهذا اليتيم الخير فسأتصدق سأقيم وقفا، عنده فلوس كثيرة والحقيقة أكفل أيتاما لأن الله جل وعلا أكرمه بهذا المال وهو يتيم، فمن شكره أن نفعل هذا. نقول لا ما يجوز لك هذا، إنما تتصرف فيما هو أحظ له دنيويا، فيما أحظ له دنيويا لتحافظ على ماله، فإذا بلغه يتصرف كما يشاء، أما بذل هذا المال والتبرع به فهو إفناء له، ولربما كان هذا في غير مصلحة. وهذا أحيانا يا إخوة يقوم به الأولياء يبتغون بذلك الأجر والمثوبة لمثل هؤلاء المولى عليهم، لكن يترتب عليه الحقيقة فناء المال، فتجد بعد سنوات إن هذا اليتيم إذا كبر أو الصبي إذا بلغ أو يعني السفيه إذا رشد ليس له كثير مال فيتكفف الناس، فأنت أوقعته في حرج وأذهبت المال الآن بناء على مثل تلك المصلحة المرتجات في سبيل ضرر بين. نعم.
قال ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب، ويأذن لمن ميز ليختبره، ولا يأكل إلا عند الحاجة.
قال ولا يشتري لنفسه من ماله، يعني لا يشتري الولي لنفسه من مال هذا المولى عليه من يتيم صغير أو سفيه أو نحو ذلك، ولا يبيعه يعني ما يبيع ما هو من مال هذا اليتيم أو السفيه أو نحوه إلا الأب، لأن الابن وما ملك لأبيه، أنت ومالك لأبيك. قال وهو أيضا أشفق الناس عليه. ويأذن لمن ميز ليختبره، يعني ويأذن الولي لمن ميز ولو لم يبلغ ليختبر مدى قدرته على التصرف في المال، لا يأذن له على سبيل الدوام. قال ولا يأكل إلا عند الحاجة، يعني ولا يأكل الولي من مال اليتيم
أو مال المولى عليه إلا عند حاجته لذلك فيأكل بقدر تلك الحاجة. نعم.
قال: والرشد الصلاح في المال، ويحصل البلوغ بالاحتلام أو نبات شعر خشن حول قبله أو تمام 15 سنة، وتزيد الجارية بالحيض والحمل.
واضح هذا. نعم. باب الوكالة.
أحسن الله إليكم. قال: باب الوكالة: تجوز في كل ما يناب فيه إذا كان ممن يصح ذلك منهما.
الوكالة يا أخوة استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة، وهذا يعني أنه لابد في الوكالة من استنابة، والاستنابة هي الإذن من صاحبه، وتكون هذه الإنابة لجائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد، ويكون هذا فيما تدخله النيابة، فلا ينيبه مثلا في أن يصلي عنه، ولا ينيبه في أن يتوضأ عنه، وإنما يكون هذا فيما تدخله النيابة، فيمكن عندئذ أن ينيبه مثلا في الشراء والبيع، في توزيع الصدقة على المستحقين، في القيام بمهمة من المهمات التي لا يمنع الشرع من القيام بها، هذا كله مما يمكن عندئذ أن يستناب فيه. فالوكالة في حقيقة الأمر هي عقد إرفاق، فإذا كان فيها أجر، يعني كان وكيل بأجر، فتنتقل من الوكالة إلى الإجارة، وتأخذ أحكام الإجارة ولو تداخلت مع الوكالة، لأن الوكالة تتداخل مع بعض العقود، تتداخل مع الإجارة، تتداخل مع الشركة، وهذا كما ذكرنا الكلام فيه في كل باب بحسبه. إذن الكلام هنا عن الوكالة في ما يكون من عقود التبرعات، يعني في استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة من غير عوض، من غير عوض. ولذلك قال المؤلف هنا: تجوز في كل ما يناب فيه، كل ما يناب فيه، وهذا صوره كثيرة، وإنما يستثنى منه ما منع الشرع من النيابة فيه، وطلب من المكلف أن يفعله بنفسه. نعم.
قال: وهي عقد جائز وتبطل بموت وفسخ وجنون وحجر.
هي عقد جائز، إذا قال عقد جائز فيريد بها أحد معنيين: إما عقد جائز يعني مشروع مباح، والأكثر أن يريد الفقهاء بالجواز عند إطلاق ماذا؟ أحسنت، ما يقابل اللزوم، وهذا يعني أن الوكالة عقد يمكن لأحد المتعاقدين فسخه من غير إذن الآخر. فلو أنك وكلت شخص يشتري لك مثلا أو يبيع، ثم اتصل عليك بعد يوم يومين وقال: لن أكون وكيلا لك، لن أشتري ولن أبيع، فما تقول: لا، نحن تعاقدنا وهذا العقد لازم؟ يقال لك إن الوكالة عقد جائز، فيجوز للموكل والوكيل أن يفسخ ولو لم يأذن الطرف الآخر، بخلاف العقود اللازمة فلا بد فيها من إذن الطرف الآخر إذا لم يكن ثم خيار. هذا يا إخوة ما لم يترتب على الفسخ ضرر، فإذا ترتب على الفسخ ضرر فإنه يلزم عندئذ إزالة هذا الضرر أو انقلاب العقد من كونه جائزا إلى لازم. واضح يا إخوة؟ وهذا له تفصيل وتمثيل لا يتسع المقام له. نعم.
قال: وتبطل بموت،
وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أمثلتها في الكتاب: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذا نوع من أنواع الوكالة. نعم. إذا كان ممن يصح ذلك منهما، إذا كان ممن يصح ذلك منهما، يعني إذا كان الوكيل والموكل ممن يصح وقوع الوكالة بينهما، فإذا لم يكن ذلك كذلك فإنها عندئذ لا تصح الوكالة. كما لو أنه صبي ولا سفيه يوكل في المال فلا يصح ذلك منه، أو كان شخص يوكل آخر في بيع سيارة جاره ما يسوغ هذا منه، فعندئذ الوكالة عقد باطل. نعم. قال: وهي عقد جائز وتبطل، الآن هذه مطيلات الوكالة، تبطل بموت، لو مات الوكيل انفسخت الوكالة مباشرة، فلا يسوغ ولا يصح للوكيل لو مات الموكل أن يقوم بأي عمل من أعمال الوكالة ولو كانت بصك شرعي، لأنها تنفسخ مباشرة عندئذ وينتقل الحق إلى الورثة. نعم. وتبطل بموت وفسخ فسخ الوكالة وجنون وحجر لسفه. هذه المبطلات كلها ظاهرة وواضحة ينتفي معها حق التوكيل لعدم تحقق المقصود عندئذ. نعم.
قال: وكذا كل عقد جائز كالشركة والمزارعة والمساقاة والجعالة والجعالة والمسابقة.
هذا من التمثيل بعقود يثبت فيها الحكم نفسه حكم الجواز. فقال لك بما أنها عقود جائزة تبطل بالموت، تبطل بالفسخ، تبطل بالجنون، تبطل بالحجر لسفه ونحوه، لأنها عقود جائزة فينتفي معها الحق عندئذ المسوغ له. هذا يدلك على أن العقد الجائز فيه ضعف، فمثل هذه المبطلات ينفسخ معها العقد الجائز ويعود العقد إلى ما كان قبل التعاقد، وهذا لا يكون مع العقد اللازم. فلو إن شخص مثلا أجر عمارة لمدة سنة ثم مات بعد الأجار بيوم، ما يجون الورثة ويقولون أنت أيها المستأجر أخرج، انفسخ العقد لأن المؤجر مات. لا لا لا، حننيكم الوعد بعد سنة، لأن هذا العقد لازم، وهذا كما ذكرنا من محافظة الشريعة على ثبات العقود واستقرارها، وإلا صارت العقود في أي لحظة يمكن أن تنفسخ ويترتب عليها ضرر على الجميع. نعم.
قال: والوكيل أمين، لكن لو قضى بغير بينة ضمن لا بحضرة الموكل.
نعم، الوكيل أمين، والأمين كما ذكرنا هو كل من وضع يده على ما أجاز الشرع أو المالك أن يضع يده عليه، وهكذا الوكيل وكل من قبل المالك وأيضا سوغ الشرع له مثل هذه الوكالة فيكون أمينا، وهذا يعني أن يصدق في قوله. فلو قال الوكيل مثلا أنا اشتريت هذه السلعة بكذا، ما يسوغ عندئذ للموكل أن يكذبه أو يطالبه ببينة، لكن لو إن الموكل كانت لديه بينة تثبت كذب دعوة، نعم سغ له ذلك. أما إذا لم يكن فيكفي قوله مع يمينه، كل من قلنا هو أمين فالقول قوله مع يمينه، هذه قاعدة أيضا فقهية تطبيقية. لكن لو قضى بغير بينة ضمن لا بحضرة الموكل، ما معنى هذا؟ قال: والوكيل أمين، لكن لو قضى بغير بينة ضمن لا بحضرة الموكل.
ماشي عبد الله. لو أنه أيوة
ممتاز أحسنت. لو أن الوكيل قضى الدين للدائن، الموكل الآن وكله في أن يقضي الدين، الموكل مدين، فقال له اقضي الدين لهذا الدائن، فقضى من غير بينة، ما عنده شاهد على القضاء، فجاء الدائن وقال أنتم لم تقضوا ديني، وطالب مرة أخرى الموكل بقضاء هذا الدين، فيقال أين بينتك أيها الوكيل على قضائك لهذا الدين وقد أنكره الدائن؟ قال ما عندي بينة. فيقال عندئذ إنك تضمن، إلا في حالة ما إذا كان قضاءك بحضرة الوكيل، الموكل حاضر وأنت قضيت هذا الدين للدائن ثم أنكر الدائن، فكأنه والحالة هذه قد أوفى الدائن المدين نفسه اللي هو الوكيل، فيكون عندئذ غير ضامن. نعم. وتصح
سن الله عليكم. قال: وتصح بكل قول يدل على الإذن وكل
الصيغة صيغة الوكالة. نعم.
وكل قول أو فعل يدل على القبول متراخيا وفورا بجعل وغيره، فيفعل ما تناوله لفظا أو عرفا، ولا يوكل فيما يتولى مثله.
نعم، هذا واضح، تصح بكل قول يدل على الإذن لأنها إذن في التصرف، وكذلك كل فعل يدل على القبول، القبول في أن يوكله، مثل لو شخص أعطى آخر مثلا يعني مبلغا من المال وطلب منه أو أشار إليه أن يشتري سلعة، فذهب واشترى السلعة، هذه نوع من الوكالة من غير صيغة قولية، سواء كان الفعل يدل على القبول متراخيا وفورا يعني فيما بعد، أو كان فور إعطائه هذا المال، أو فور الإذن له فعلا من غير قول. قال: فيفعل ما تناوله لفظا وعرفا، ولا يوكل فيما يتولى مثله. يفعل ما يتناوله لفظا أو عرفا، لو أنه وكل شخص على سبيل المثال في شراء أو في بيع سلعة، فهذا التوكيل يتناول أن يبيع هذه السلعة بثمن حال، ولا يصح معه أن يبيعها بدين إلا إذا وكله في هذا، قال خذ بع هذه السلعة بثمن حال أو مؤجل. أما إذا باعها بثمن مؤجل وكان المشتري معسرا أو مماطلا فإنه في مثل هذه الحالة يضمن على المذهب. نعم، قال إيش بعدها؟
قال ولا يوكل فيما يتولى مثله، ولا يشتري من نفسه، ولا يبيعها إلا بإذن.
يعني وكلتك أنا في أن تقوم بعمل من الأعمال، مثل على سبيل المثال المرافعة في قضية، قال لا يوكل فيما يتولى مثله. مدام أنت جرت العادة أنك تقوم بالمرافعة، أنت محامي، فما توكل غيرك، لأني لما وكلتك أردت الصفة التي فيك، فقد لا أقبل أن أوكل أو توكل أنت طرفا آخر، ولربما لو كان الأمر لي وكلت غير هذا الذي وكلت أنت عني. ولذلك قال ولا يوكل فيما يتولى مثله. لكن لو شخص قال لي شخص محامي مثلا حصل لي الدين، ويترتب على هذا أن يتابع المدين ويطرق عليه بابه ويتصل عليه ويكون كالمعقب، فهذا المحامي لا يتولى مثل هذا في العادة، وإنما عنده مثلا موظف يقوم بهذا، فيجوز عندئذ ذلك. ولذلك المؤلف هنا كلامه دقيق جدا، ولا يوكل فيما يتولى مثله. أما إذا كان العمل يتولاه من هو دونه فله عندئذ أن يوكله فيه، لأن العادة جرت بهذا. نعم،
قال وإن اشترى ما لم يأذن.
ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها، وكله في بيع سيارته. زين، الموكل قال يا فلان بيع سيارتي، فذهب هذا الموكل وقال لقد بعت سيارة فلان، وقاله في نفسه واشتريتها أنا، فهو تولى طرفي العقد الآن، لأن السيارة في الحقيقة غير مملوكة له، فباعها بصفته وكيلا عن المالك وهو الموكل، ثم اشتراها بصفته أصيلا عن نفسه، فتولى طرفي العقد. هنا الفقهاء يقررون بأن هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يسلم من حظ نفسه، لا يسلم من حظ نفسه، هذا ما يسمى بتعارض المصالح. قال ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها. لو قال يا فلان أريدك أن تشتري لي سيارة من السوق، فذهب وأتى له بهذه السيارة وقال اشتريتها، وهو الحقيقة اشتراها من نفسه لأنها مملوكة له، فيقال أن الحالة هذه لا يسوغ له ذلك، لأنه يستفيد عندئذ ويحقق مصلحة لنفسه، والوكالة عقد كما قلنا إرفاق، ليست عقد معاوضة. لكن لو أنه أفصح له عن هذا وقال يا فلان أنا عندي سيارة أبيعها عليك، أو سيارتك هذه أشتريها منك، فيكون عندئذ هذا سائغا ولا يكون من قبيل الوكالة عندئذ. نعم،
قال وإن اشترى ما لم يأذن له فيه ووقف على الإجازة وإلا لزمه.
نعم، إن اشترى ما لم يأذن له فيه، هو إنما أذن له في أن يشتري سيارة، فاشترى هو مع السيارة يعني توابع يسمونها اكسسوارات لها بقيمة 5000 ريال، ولبس هذه السيارة ويعني جعل لها ما يكملها، فهو لم يؤذن له في مثل هذا، ولذلك يقال وقف على الإجازة. إيش معنى وقف على الإجازة؟ الإجازة الصيفية ننتظر ولا إيش؟ أحسنت، إجازة الموكل. إذا قال الموكل نعم أذنت لك بمثل هذا الشراء، فيكون عندئذ العقد نافذا، وإذا قال لم آذن لك فيكون العقد في مثل هذه الحالة لازما للوكيل، متعينا عليه مستوفا منه. وهذا مثاله حديث عروة البارقي لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري شاة، أعطاه دينار يشتري شاة، فذهب واشترى بهذه الشاة ماذا؟ عفوا، بهذا الدينار شاتين، وباع إحداهما بدينار، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، لاحظتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له وكله بشراء شاة واحدة بينار واحد، لكنه تمكن من شراء شاتين. العقد الثاني للشاة الثانية لم يوكل فيه، وإنما أجراه من عند نفسه، بل ولم يكتفي بهذا، وإنما قام بالشراء والبيع، باع هذه الشاة الثانية أيضا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فيجعل الفقهاء هذا الحديث أصلا فيما يسمى بالعقود الموقوفة. وخذها مني أيضا إن العقد الموقوف هذا لم يثبت في أي قانون من القوانين الوضعية، هذا من كما يقال إبداعات الفقهاء الناشئة عن النصوص الشرعية، لأن هذا العقد الموقوف حالة بين أمرين، بين إبطال العقد تماما وبين تصحيحه وإنفاذه تماما. فيقال بأن هذا العقد في الحقيقة ليس صحيحا مطلقا ولا باطلا مطلقا، وإنما هو موقوف على إجازة من له الحق وهو المالك، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجز فإنه والحالة هذه يكون لازما في حق من أبرمها. أعطيكم مثال: شخص يعرف إن جاره يريد بيع سيارته، ومرة من المرات رأى شخصا يبحث عن سيارة مثل سيارة جاره، اتصل على الجار ما رد عليه، قال بعتها عليك. عجيب، بعد نعم بعتها عليك وباعها بسعر جيد. فلما استيقظ الجار قال: يا فلان، أنا أعرف أنك تريد بيع السيارة. قال: نعم فعلا. قال: بعتها لك بالثمن الذي تريد بل أحسن. قال: جزاك الله خير، أحسنت كل الإحسان. من حين أن يقول أحسنت كل الإحسان فإن العقد عندئذ يكون نافذا، لكن من حين أن أبرمه وهو لا يملك هذا يكون العقد موقوفا، ما هو باطل، يكون العقد موقوفا. فإذا أجازه من له حق الإجازة نفذ وترتبت عليه الأحكام، وإذا لم يجز قال: لا ما أسمح لك، من قالك؟ أنا هونت، أنا انصرفت، أنا وجدت من يشتريها بسعر أفضل. ينفسخ العقد عندئذ في حق هذا الشخص الذي باع، في هذا الشخص، في حق هذا الشخص الذي باع. في صورة الشراء، في صورة الشراء يلتزم الآن اللي يسمونه الفضولي، هذا الفضولي لأنه باع حق غيره أو اشترى حق غيره، فيلتزم شخص مثلا يعرف أنك تريد سيارة راح اشتراها من السوق من غير أن يقول لك، فيقال: إذا والله وافق من له الحق الذي اشتريت له فإن السيارة تنتقل إلى ملك، إذا لم يوافق تتورط بها أنت ويلزمك سداد ثمنها لبائعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب الشركة. هي أربعة أنواع: شركة عنان بماليهما وبدنيهما، وشركة وجوه يشتريان بجاهيهما، وشركة مضاربة مال واحد وبدن الآخر.
أحسنت. الشركة يا مشايخ هي في الحقيقة اجتماع في استحقاق أو تصرف، فهي على نوعين: ما يكون من قبيل الاستحقاق وهي شركة الأملاك، مثل ورثة مات مورثهم فتشاركوا في التركة وليست هي المقصودة هنا. النوع الثاني ما يكون من شركة التصرف، وهي الاجتماع في التصرف، وهي ما يطلق عليه الفقهاء بشركة العقود. فالعقد يشترك فيه الشركة في عمل معين أو تجارة معينة أو تصرف معين، هذا هو المقصود هنا، والذي أبرم له المؤلف هذا الباب وذكر له الأحكام المنصوصة هنا. والشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أظهر النصوص عليها مثل قوله صلى الله عليه وسلم في ما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، ما لم يخن أحدهما الآخر. والنصوص الحقيقة في الشركة كثيرة، يكفي فيها الإجماع، وحنا أو نحن إذا كان ثم إجماع نكتفي به عن ذكر كثير من الأدلة اختصارا للوقت. قال: وهي أربعة أنواع، يعني شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف، أربعة أنواع. النوع الأول شركة العنان، والعنان أطلقت من قبيل ما يمكن أن يكون من لجام الفرس، فكأن الشريكين قد كانا على حد سواء، كما يكون الفرسان بلجاميهما متساويين، ولذلك شركة العنان تكون فيها الشركة بالمال والبدن بخلاف باقي الشركات، ولهذا كان هناك تساوي على الأقل، وإن لم يكن التساوي في قدر المال أو قدر العمل لكنه تساوي في أصل الشركة وهي المال والبدن، وهي مشروعة باتفاق الفقهاء، أعني بها شركة العنان. ومن أبرز تطبيقاتها المعاصرة ما يسمى الآن بالشركات المساهمة. الشركات المساهمة هي شركة عنان، لأن المساهمين في الحقيقة يشتركون بأموالهم، يشتركون بأموالهم، ثم يفوضون مجلس الإدارة بأن يقوم بالتصرف عنهم. فمجلس الإدارة في الحقيقة من كان منه مالكا يعني مشاركا كان شريك عنان لأنه شارك بماله وبدنه، ومن لم يكن منهم مشاركا قد يأتون بشخص أجير فيكون عندئذ مضاربا، حاله كحال العامل لأنه يدير ولا يدفع المال. أما المساهمين فإنهم وإن كان النظام يمنعهم من الاشتراك بالبدن يعني بالإدارة، لكنه في حقيقة الأمر قد ثبت لهم هذا من جهة تفويضهم لهذا المجلس عبر الجمعية العمومية بالتصرف فيما هو أصلح وأحظ للشركة. قال وشركة وجوه، هذا نوع الثاني. شركة الوجوه هي ما يكون من الاشتراك بالجاه، فكل من المتشاركين يشتركان بعقد، يلتزم كل منهما أن يشتري بجاهه إذ لا مال لديهما أو لا يرغبان بدفع المال، فيقوم فلان بالشراء لأنه معروف أمام يعني البائع أو التاجر الفلاني، يقوم بشراء سلعة بالدين في الذمة ولا يدفع شيئا، وهذا أيضا يقوم بشراء سلعة بالدين في الذمة ولا يدفع شيئا، ثم يبيعان هذه السلعة نقدا ثم يأخذان المال وهكذا، أو يبيعانها أجلا ثم يأخذان المال ونحو ذلك. فهذا ما يسمى بشركة الوجوه، وجمهور أهل العلم على مشروعية هذا النوع أيضا من الشركة، لأن الأصل الحل، وهذا أصل عظيم وذكرناه صباح هذا اليوم، فهو عندئذ يمكن أن يستدل له بمثل هذه الأنواع. النوع الثالث شركة المضاربة. شركة المضاربة أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. وهذا النوع من الشركة هو من أكثر أنواع الشركات شيوعا، يكون عند بعض الناس قدرة على الإدارة، قدرة على العمل، رأي، تصرف، إمكان، لكن ما عنده مال، وعند الآخر المال لكن ما عنده قدرة على التصرف وإدارة هذا المال، فيلتقيان عندئذ في هذا النوع من الشركة وشركة المضاربة، ويكون المضارب هو العامل ويكون الآخر هو رب المال. ولذلك ما كان من ربح فبحسب ما يتفقان عليه، يمكن العامل يكون له 50%، يمكن يكون أكثر أقل، لكن ما كان من خسارة فإنها تكون على رب المال لا على المضارب اللي هو العامل. لماذا؟ لأن العامل في الحقيقة خسر جهده، فلا يجمع عليه مع خسارة الجهد خسارة المال الآخر ما لم يتعدى أو يفرط. قال مال واحد وبدن، مال واحد وبدن الآخر، هذه شركة المضاربة. النوع الرابع شركة الأبدان. شركة الأبدان تفترق عن الأنواع المتقدمة في كونها ليس فيها مال، وإنما يتفق اثنان على أن يعمل، فما كان من حصيلة عملهما يقتسم بينهما بالسوية. أضرب لكم مثال، اثنين عندهم سيارة أجرة، كل واحد عنده سيارة أجرة، فاتفق على أنهما في نهاية اليوم يقتسمان ما يحصلانه بحسب اتفاقهما بالسوية وأكثر وأقل. فجاء في نهاية اليوم أحدهما حصل 1000 ريال والآخر حصل 100 ريال، واتفقا هما في التعاقد على أن يكون ما يحصلان بينهما بالسوية، فعندئذ يقسم المال 1100 بينهما 500 550 550. هذا ما يكون من شركة الأبدان. وشركة الأبدان أيضا أجازها الجمهور ويعتبرونها نوع من الوكالة في مثل هذه الحالة، كأن أحدهما وكل الآخر عنه، خلافا لبعض الفقهاء الذين يمنعون من هذه الصورة. بقي نوع خامس الحقيقة لم يذكره المؤلف، وهو شركة المفاوضة. شركة المفاوضة ولم يذكر لأن المفاوضة داخلة، وهو تفويض أحد الشريكين الآخر في كل ما له من التصرفات التي تثبت في مثل حق أو عقد الشركة، فهي داخلة في الأنواع السابقة كلها ولذلك لم يذكرها هنا. قال والربح. نعم
أحسن الله إليكم. وشركة الأبدان والربح في الكل على ما شرطاه والوضيعة.
الربح في الكل يعني في الأنواع كلها حسب ما يتفقان عليه، حسب ما يتفقان عليه للحديث المسلمون على على شروطهم. نعم.
والوضيعة على قدر المال.
هذا بالاتفاق أيضا، وقد جاء في هذا الأثر، الربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر ماليهما وعليه العمل. نعم. ومعنى هذا يا إخوة أنه لو اشترك اثنان في شركة عنان على سبيل المثال، أحدهما دفع مثلا 100,000 والآخر دفع 50,000، واضح؟ ثم خسروا 50% الخسارة، فصاحب 100,000 يذهب عليه كم؟ صاحب 100,000 يذهب عليه النصف، خسروا 50% فيذهب عليه 50، صاحب 50,000 يذهب عليه كم؟ 25,000. إذن الوضيعة بقدر ماليهما منسوبة إلى المال الذي تشارك فيه عندئذ، ولا يقال إن الوضيعة تكون بينهما بالسوية، وإنما ينظر فيها إلى المال. نعم. كيف؟ المال الآن 150 صح ولا لا؟ خسروا 50%، كم الذي خسروا؟ 75,000. المتبقي كم؟ 75,000. المتبقي 75,000، فلصاحب 100 أو على صاحب 100 50، وعلى صاحب 50 25، هذه 75,000. نعم.
قال: ولا يتعين لواحد دراهم ولا ربح شيء معين.
نعم، لا يتعين لواحد دراهم ولا ربح شيء معين. لو أن الشريكين، انتبهوا هذه مسألة مهمة جدا، لو أن الشريكين اتفقا على نسبة وأجرة، فقال أحدهما: سنتشارك أنا وإياك، فأعطني 100,000، افترضوا أنها عنان أو مضاربة، أعطني 100,000 وسأقوم بالمضاربة بهذه 100، لكن لي كل شهر 5,000 أجرة، ولي نسبة 20%، واضح؟ وهذه الصورة شائعة عند الناس، وهذه الصورة الأئمة الأربعة على بطلانها، ويحكي بعضهم الاتفاق لكنه الحقيقة قد لا يصدق، لأن ثم رواية عند أحمد بجواز مثل هذه الصورة. بناء عليها إخوة، لا يجوز الجمع بين النسبة كما يقال والأجرة، ولذلك هنا قال: ولا يتعين لواحد، يعني من الشريكين، دراهم، فلا يقول أحدهما: أنا لي 5,000 أو أكثر أو أقل. لماذا؟ قال الفقهاء: لأنه لو تعين لأحد منهما دراهم معلومة كان هذا من ضمان رأس المال وتفويت الاشتراك في الربح. المقصود من الشركة ما هو؟ المقصود من الشركة: أنا لما أعطيك 100,000 لتعمل عليها، أو تدفع أنت 100 وأدفع أنا 100 ونعمل عليها، ما المراد منا؟ الربح. المقصود من الشركة هو الربح. ولذلك خذها قاعدة: كل شرط يناقض مقصود العقد يترتب عليه، كما ذكر شيخ الإسلام في الصباح، وهو محل اتفاق عند الفقهاء، يترتب عليه بطلان العقد والشرط. فالفقهاء في مثل هذه الصورة ينصون على بطلان عقد الشركة، لأنه افترض لم نربح إلا 5,000، وأنت قد اشترطت علي أجرة قدرها 5,000، ترتب عليه هذا التفاف منك على إثبات وضمان هذا الربح بهذه الأجرة، فيقال عندئذ: لا يسوغ لك ذلك، وإنما قد يصح هذا في حالة، وهذه الحالة يذكرها الفقهاء الحنابلة وغيرهم، أن يكون المحل الذي اشترطت فيه هذه الأجرة غير المحل الذي تم التعاقد فيه على الشركة. واضح يا أخوة؟ يعني لو شخص عنده مشروع فقال لآخر: أنا أريدك تدير هذا المشروع بأجرة، أريدك تدير هذا المشروع بأجرة قدرها 5,000 أو 10,000، ومتى أتيت لي كما يقال مشترين من الخارج لهذه السلع، فإن لك بقدر ما تأتي من عقود به، وهذا خارج عن عمله، لأن عمله هو أن يبيع من يأتي إليه، لكن إذا أتيت أنت لي بمشترين فلك 5% أو 10% عندئذ من هذه العقود التي تبرم. فالأجرة على محل والنسبة على محل آخر. خذ مثالا آخر: لو كان أحدهما يدير هذه الشركة وهو قد دفع أيضا مالا فيها، وما يأخذه من نسبة هو مقابل حصة الملكية، فأنا دفعت النصف وأنت دفعت النصف، لي 50% ولك 50%، لكني قلت يا فلان بدل أن تأتي بأجير أنا سأقوم بإدارة هذه الشركة عنك، لكني أخذ ما يأخذه الأجراء، فلي عندئذ ماذا؟ لي عندئذ الراتب قدره 10,000 كل شهر، أنت ستأتي بأجير يدير 10، أنا أديرها لك 10. فأخذ الأجرة على العمل وأخذ النسبة على حصة الملكية، فافترق المحلان، فتجوز عندئذ مثل هذه الصورة ولا تكون من محال للاتفاق. وقد مال ابن قدامة إلى تجويزها مع أن الجمهور على منع حتى هذه الصورة، على منع حتى هذه الصورة، وقالوا هذا كما يقال التفاف على تحصيله لربحه من خلال عمله، لكن القول بالجواز يتعضد أو يتقوى بالأصل. إنما ننبه على مثل الصورة الأولى هي التي محل اتفاق على المنع. بقيت حالة ثالثة أو شيء أن تقول ثانية، تجوز أو يجوز فيها أن تجمع بين النسبة والأجرة، وهي ما إذا كانت النسبة على سبيل الجعالة يعني غير لازمة، ما يسمى بعبارة يعني بنكية بونصات في الشركات، أو ما يمكن أن نسميه فقها بالجعالة التي هي في ما يعني يمكن أن تصنفه بالحوافز، فيقال لفلان إذا بعت بهذا المقدار في هذا المشروع لك بعد أن تحقق مثلا 100,000 أو 200,000 لك 5% مما زاد. هذا في الحقيقة ليس على سبيل المؤاجرة وإنما هو على سبيل الجعل، لأنه غير لازم، فقد لا يبيع وقد لا يبيع، بينما الإجارة لابد لها من أجرة معلومة. إذن إذا تبين لك هذا عرفت إن كلمة المؤلف هنا ولا يتعين لواحد دراهم كلمة عظيمة وتترتب عليها مسائل كثيرة وقد وقع الناس فيها إلا من رحم ربك في حيص بيس. قال وإن ولا ربح شيء معلوم، يعني ولا عفوا ولا ربح شيء معين، يعني لا يسوق لأحدهما أن يقتصر في هذه الشركة على ربح شيء معين، فيقول يا فلان أجر لي مثلا تلك المحلات لكن المحل الفلاني أو العقار الفلاني لي ربحه كاملا، لأن هذا قد يترتب عليه أن يربح في هذا العقار فقط أو يربح في هذا المحل دون باقي المحلات ما دام يديرها كلها وعقد الشركة يشتمل على العمل عليها كلها. وهذا كما هو في الشركة هو في المساقات والمزارعة، ولذلك المساقات والمزارعة لا يجوز أن تكون بشيء من الثمر أو الزرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك هذا ويسلم هذا، فيترتب عليه الحقيقة غرر وضرر على أحد المتعاقدين، وإنما إذا ساقاه على شيء فيكون الربح على مجموع نتاج الثمر بحسب ما يتفقان عليه، فيقول لي 50% من الثمر ولا يقول لي 50% من ثمر هذا الجانب، فيمكن أن يسلم كل هذا الجانب ويهلك الجانب الثاني فيتضرر أحدهما أو العكس. قال وإنما نعم،
قال وكذا المساقات والمزارعة وإنما يتصرفان على وجه الحظ.
نعم إنما يتصرفان يعني الشريكان على وجه الحظ والمصلحة للشركة، ولذلك يا إخوة لا يجوز للشريك أن يتبرع من الشركة إلا برضا باقي الشركاء، ومن هذا ما يعني يكون حتى في الشركات المساهمة، ما يجوز للشركة المساهمة أن تقوم بتبرعات مثلا للناس إلا إذا كان هذا منصوصا عليه في العقد بحيث يكون هو نوع من التفويض من قبل المساهمين أو الشركاء. نعم
قال ولا يبيع نساء إلا بإذنه،
وهذا ما ذكرناه قبل قليل، الشريك لا يجوز له أن يبيع نساء مثله الوكيل، فالأصل في الشركة أن يبيع ماذا؟ أن يبيع نقدا، لأن النساء يترتب عليه ربما المطال، يترتب عليه الإعسار، يترتب عليه تفويت الحق، الحق ضرر بالشريك الآخر إلا إذا أذن الشريك الآخر بذلك. هذا هو المذهب، وإن كان العمل الآن الحقيقة على خلافه، لأن التجارات تقوم على الديون في حالات كثيرة يعني، ولو اشترط هذا لترتب عليه تفويت أيضا ربما مصلحة كبيرة، لكن يتوثق عند بيعه نساء ولا يبيع على من يعلم مطاله أو لا تعلم حاله. نعم
قال ولو دفع دابته ليعمل عليها وما حصل بينهما جاز،
هذه صورة من صور الشركة الجائزة، لو كان عنده دابة يملكها فقال يا فلان خذ هذه الدابة حمار على سبيل المثال واعمل عليه بسقي ونقل وغير ذلك، ما تحصله نقتسمه أنا وإياك سواء كان ذلك بالسوية أو بحسب ما يتفقان عليه الجاز، لأن الأصل الحل في مثل تلك العقود ما لم يمنع مانع شرعي. طيب في أي استفسار حول ما تقدم؟ تفضل يا أخوي. أهم شيء الأسئلة تتعلق بالمقدار عشان الوقت. القانون يحمي المغفلين. نعم نعم، أول العبارة هذه ليست على إطلاقها، فالمفترض أن القانون أول ما يحمي المغفلين الحقيقة، ومن يعني تبايع مع شخص من غير أن يثبت فليس له عندئذ إلا أن يطالب باليمين، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا إذا لم تكن لديه قرائن، إذا ما كانت هناك قرائن تؤيد موقفه. نعم آمين. ننتقل سؤال آخر. سم عندك أسئلة؟ زي سؤال جيد، يقول لو كانوا في شركة وأحد الشركاء قال أنا سأعمل لكن لا أريد أجرة، أريد نسبة على عملي، فله نسبة على حصة الملكية ويريد نسبة إضافية على العمل، الراجح جواز هذا؟ الراجح جواز هذا، لأنه في حقيقة الأمر هو يأخذ كما يقال نسبة على ملكه، هذا محل، ويأخذ نسبة أخرى على عمله، وفي هذه الصورة صورة العامل وصورة أيضا شريك العنان. نعم نعم يا أخي لا أسمعك. إنما يتصرفان يعني الشريكان على وجه الحظ، يعني لا بد في تصرفهما من أن يكون ذلك محققا لمصلحة الشركة، لمصلحة الشركة، فلا مثلا يقوم أحدهما بالصدقة لا يتصرف في خسارة فيبيع شيء مثلا في ربح يبيعه بخسارة، يضمن عندئذ لأنه تصرف بغير وجه الحظ والمصلحة. عطنا الأسئلة اللي عندك.
أحسن الله إليكم.
حياك الله بالخير.
حياك الله.
سؤال طال عمرك، يعني
هذه قضية قضائية، هذه يتقدم بها إلى المحكمة ويطالب بحقه.
وش يثبت هو إذا ما لديه شيء؟
ما ليس إذا ما له شيء فله يمينهم. يمين المدعى عليه، هذه القاضي ينظر لها، قد يجد القاضي قرائن، فلذلك من الصعب الحكم فيها. بارك الله فيك. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل أليس المراد ببيع العربون هو بيع ذات حق الوعد بالشراء، وهل يمكننا بناء على هذا أن نخرج عليه عقود الخيارات في الأسواق المالية، وما رأي فضيلتكم في التكليف المناسب لعقود الخيارات المفردة في الأسواق المالية؟
طيب، عقود الخيارات الحقيقة يعني هي عقود تجري في الأسواق المالية، وهي شراء قبل الملك، وتفصيلها قد يشوش علينا قليلا، لكن بالنسبة للعربون لا ينطبق العربون على هذا، لأن العربون في الحقيقة هو مقابل احتجاز السلعة، فهناك سلعة تم التعاقد عليها. الخيارات حتى الآن المشترى من مثل هذه الأسهم أو نحوها لم يتم تملكه أصلا، وبعضها لم ينشأ بعد، وهو اشتراء لما سيكون، ولذلك الفرق بينهما واضح بين. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل اقترضت من سعيد 2000 ريال جنيه في مصر، ثم سافرنا إلى المملكة وأقمنا بها، فهل له إلزامي بسداد دينه بالريال السعودي، أم يبقى لي حق وفاء الدين بالجنيه؟
إذا حل الأجل فتوفي بالعملة التي يمكنك الوفاء بها، إن كان العملة مثلا جنيه أو نحوه توفي بها، إذا ما استطعت تنتقل للعملة التي يمكن الوفاء بها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل العقود الموقوفة التي لا توجد في القوانين هل يمكن أن تكون موضوع لرسالة علمية أو بحث محكم؟
هذه بحثت أبحاث كثيرة، هي تزيد على 20 تقريبا عقدا، ولكن لا بأس الأخ ممكن يبحث في تلك الرسائل، وجد نقصا يتممه. نعم بس ما شاء الله عليه استغل الفرصة. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا اشترى لموكله من نفسه دون غبن وبسعر السوق وكذا إذا ابتاع منه،
اشترى إيش؟
إذا اشترى لموكله من نفسه دون غبن وبسعر السوق وكذا إذا ابتاع منه.
نعم إطلاقهم يمنع حتى من هذا، لأن هذا قد يورث الحقيقة سوء ظن واختلاف بين المتبايعين عفوا المتعاقدين، وقد يرى الموكل أن هذا الوكيل لو باعها في السوق لكان ذلك أجدى وأحسن وأكثر ربحا، وقد لا يكون للموكل رغبة في الشراء من الوكيل إلى آخره، مما ينبغي أن يكون فيه دور الوكيل أمينا صادقا. لذلك يا أخوة نبهكم على شيء، أحيانا يوكل الشخص بشراء شيء فيمنح خصما من قبل البائع، يقول بما أنك أنت أتيتني بعميل هذا الخصم لك أنت ليس لي المشتري، فيقول آخذ هذا الخصم أم أعيده إلى المشتري المتقرر هنا بما أنك أمين أن تكون يدك يد أمانة فلا تقبض من وراء ذلك شيئا، وإنما تأخذ هذا الخصم 5% ولا 10% وتعطيه من؟ تعطيه الموكل. فإن أذن لك الموكل بأخذه أو قررت أنت أمامه أنك وسيط تفيد من الشراء والبيع فهذا عندئذ سائغ. وهذه مسألة مما كان يلبي عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا فسخت شركة المضاربة وكان قد نشأ عنها منفعة غير متوقعة أو غير متفق عليها سابقا كالاسم التجاري أصبح له قيمة، فهل عند فسخ هذه الشركة يكون الشريك الذي كان يعمل ببدنه حصة من هذا الاسم التجاري؟
نعم، هذا سؤال جيد. الشركة في الحقيقة الحقوق فيها معنوية ومادية، فالمادية مثل الأموال والسلع والأصول متداولة أو غير متداولة، والمعنوية مثل ما يكون من الاسم التجاري والعلامة التجارية ونحوها. الأخ يسأل هنا يقول: إذا تم فسخ الشركة وصار لها اسم، صار لها اسم، فهل يكون للمضارب حق في قيمة هذا الاسم أو إن حقه إنما يكون في أرباح تلك الشركة من البيع والشراء؟ ما رأيكم؟ الاثنين، ها كيف؟ في الأرباح المادية فقط، المعنوية ليس له فيها شيء. نعم كيف؟ هو يعني عامل في هذه الشركة حتى كان له أثر في تكوين هذا الاسم، نعم فيكون له. نعم إيش؟ جميل. نعم لا لا، هو عامل بمعنى شريك يأخذ نسبة، يأخذ معنوي مادي. جميل ما شاء الله. أحد يختلف مع هذا؟ نعم لا لا، العامل هو من شارك بعمله فيأخذ نسبة مقابل هذا العمل، ما يأخذ أجرة أجير. هذا واضح؟ لا، شو الفرق بين العامل والأجير؟ الأجير يستحق أجرة على أي حال، العامل يستحق ربحا إن ثبت، ولذلك يقال أنه له حق في هذا الربح سواء كان الربح معنويا في المعنوية يعني في أصول معنوية أو أصول حسية. طيب باب المساقات شيخ.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: باب المساقاة. تجوز في كل شجر له ثمر يؤكل بجزء منه معلوم، وكذا المزارعة بجزء من الزرع سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، وعلى العامل ما جرت العادة به، وعلى رب المال ما فيه حفظه.
قال المؤلف هنا: باب المساقات. المساقات هي دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم. بعض الناس لديه شجر عنده مزرعة لكنه لا يستطيع القيام بسقايتها، كما لا يستطيع أيضا أن يدفع أجرة لمن يسقيها. ما من شيء إلا وله تقرير شرعي ولله الحمد في المعاملات. الحل ما هو؟ أن تأتي بشخص ولا تدفع له أجرة، وإنما تقول: اسقي هذا الشجر، فما كان من ثمر يباع ولك نسبة 10-20-30-50 حسب ما تتفقان بالمئة. فاستفاد الطرفان، استفاد المالك لهذه الأرض والشجر، واستفاد أيضا العامل لأن النسبة أربح له. طيب لو افترضنا أنه سقى هذا الثمر وفسد كله، فهل يستحق شيئا؟ ما يستحق شيئا، ما يستحق عندئذ شيئا. كما أنه لو صلح كله استحق أكثر مما يستحق عادة الأجير، فهو يدخل عندئذ في هذا العقد وهو من عقود الشركات، وهذا حال عقود الشركات يرتفع فيها الربح كما ترتفع فيها المخاطر، وهي من أحل العقود كما يقول شيخ الإسلام. قال المؤلف هنا: تجوز في كل شجر. طبعا الأصل في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، عامل أهل خيبر وهم اليهود بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فعاملهم على المساقات وعلى المزارع، وشطر ما يخرج النصف قال لكم، وهم أهل زراعة، فاستفاد أهل المدينة من المسلمين، واستفاد أيضا هؤلاء من العاملين، وهذا الحديث المتفق عليه وأصل عظيم في هذا الباب. قال: وكذا المزارع بجزء من الزرع، واضح هذا، سواء بالسقاية فيكون بجزء من الثمر أو بالزرع، فإذا باع البرسيم أو باع مثلا القمح أو نحو ذلك له النصف وأكثر وقل حسب ما يتفقان عليه. قال: سواء كان البذر منهما من المتعاقدين المالك للأرض والمزارع أو الساقي، أو كان من أحدهما من المالك أو كان من الساقي، لا إشكال هنا في مثل هذه الصورة. طبعا هذا في خلاف، لكن المؤلف أراد أن يبين أن هذه الصورة بجميع أحوالها داخلة في المساقات والمزارع المشروعة. قال: وعلى العامل ما جرت العادة به، يعني من إصلاح الثمرة من بالحرث والسقي والنضح ونحو ذلك والتلقيح. قال: وعلى رب المال صاحب هذه الشجر أو هذه الأرض ما فيه حفظه، مثل أن يبني حائط أو يحفر بئر أو يجهز آلات أو نحو ذلك. والقاعدة في هذا: إن كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. هنا نأتي إلى ما تعرف عليه الناس مما يلزم هذا أو ذاك، وهذا يا إخوة كثير في مثل هذه الأبواب، في أبواب الشركات. ما الذي يلزم كل من المتعاقدين؟ العرف حاكم بهذا، لذلك ما يذكره الفقهاء هو نوع من الحقيقة الأعراف الجارية في أزمانهم، ولذلك يمكن أن تتغير هذه الأعراف في أزماننا ما لم يكن قد نص الشرع كما ذكرنا على بعض تلك الأعمال أو دلت الأدلة عليه. نعم،
أحسن الله إليكم.
طيب، نأخذ إحياء الموات فقط وننتهي. نعم.
قال: باب إحياء الموات. من أحيا أرضا داثرة لم يعلم لها صاحب معصوم فهي له.
أحسنت. الأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا تمليك شرعي، ولذلك جاء أيضا في رواية البخاري: من أعمر أرضا ميتة فهو أحق بها. والموات يراد بها الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم، بحيث لا تكون مملوكة لأحد، ولا أيضا تكون مختصة به وإن لم تكن مملوكة، ولا يكون أو تكون متعلقة بحق عام ونحوه. والإحياء قد منع عندنا في عام 1387 للهجرة، فبعد هذا التاريخ لا يثبت القضاء عندنا أي حالة إحياء، لكن قبل هذا التاريخ ولو لم يتقدم بها إلا قريبا فإنه عندئذ ينظر متى كانت قديمة واستكملت الشروط الشرعية وتمت مخاطبة الجهات النظامية، فإنه عندئذ يحكم بتمليك المحيي إذا كانت الأرض كما ذكرنا فعلا أرض داثرة، والأرض الداثرة هي التي لم تعمر، ويكون إحياؤها بما ذكره المؤلف هنا. قال: لم يعلم لها صاحب معصوم، أما إذا كان لها صاحب فإن الإحياء لا يقضي على حق مالكها. قال: فهي له هذا الملك الشرعي، بأن هذا ضابط الإحياء يعمرها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: بأن يعمرها بما تتهيأ بما به لما يراد منها كالتحويط وسوق الماء وقلع أحجارها وأشجارها المانعة من زرعها وغرسها.
نعم، هذا كله من صور الإحياء عرفا، من صور الإحياء عرفا. التحويط لو وضع حائط عليها أو سياج مثلا أو حرثها أو نحو ذلك، كل هذا داخل في الإحياء، أو بنى بها. نعم.
قال: وإن حفر بئرا فيها فوصل إلى الماء ملك حريمها من كل جانب 50 ذراعا في العادية.
إذا حفر بئرا فلا تخلو هذه البئر، إن كانت بئر مطمورة وهي المسمات بالعادية يعني القديمة نسبة إلى قوم عاد، فإنه يملك عندئذ 50 ذراعا من كل جانب منها، ويكون هذا حريم هذه البئر، يعني يحرم على غيره أن ينتفع بها لأنها صارت مختصة عندئذ به. قال: ونصفه في البدية. البدية يعني الحديثة التي لم تحفر من قبل، فله 25 ذراعا من كل جانب، وهذا الأصل في ما جاء من حديث سعيد بن المسيب وآثار في هذا الباب، عليها العمل عند الفقهاء لا سيما الحنابلة. قال: ولا يملك. نعم.
قال: ونصفه في البدية، ولا يملك ما قرب من عامل وتعلق بمصالحه ولا معدنا.
نعم، مثلا كما لو كانت مقبرة على سبيل المثال، أو كانت أرض يحتاج إليها الناس، فهذا لا يملك ولو أحيي لأنه قريب من العامر أو يتعلق بمصالحه. كذلك المعدن الظاهر مثل الملح يمثلون به، فهذا معدن ظاهر ليس معدنا خفيا في الأرض، فهذا لا يجوز إقطاعه ولا ملكه لأن الناس شركاء فيه. نعم.
قال: ومن جعل على عمل،
هذه هي الجعالة. الجعالة وهي عقد جائز، وتفترق عن الإجارة في كونها جائزة، يعني يجوز فسخها من أحد الطرفين، بينما الإجارة هيش لازمة. ثم إن الجعالة على عوض، هذا العوض يشترط أن يكون معلوما كما هو في الإجارة أيضا، وهذا من محل الاتفاق بينهما. ومما يفترقان فيه إن العمل في الإجارة لابد أن يكون معلوما، بينما العمل في الجعالة لا يلزم أن يكون معلوما. نعم.
قال: ومن جعل على عمل شيء جعلا معلوما.
ومن جعل على عمل، إذن هذا المحل سواء كان العمل معلوما أو مجهولا، بخلاف الإجارة كما ذكرنا فلا بد أن يكون العمل فيها معلوما. على عمل شيء جعلا معلوما يشترط العلم بالعوض، لأنه لو لم يعلم لكان ثم غرض ما يتحقق المقصود. والله جل وعلا يقول: ولمن جاء به حمل بعير، هذا المجعول، ولمن جاء به حمل بعير، وحمل البعير معلوم، وأنا به زعيم، هذا الدليل الضمان كما تقدم. نعم. فمن عمله
بعد بلوغه الجعل استحقه.
فمن عمله، يعني عمل هذا العمل، عمل الجعالة، بعد بلوغه الجعل، بعد بلوغه أن ثم جعلا، لمن عمل مثل هذا العمل استحق هذا الجعل. فلو قيل لشخص: من وجد مثلا السيارة فله 10,000، سيارة ضائعة أو تائهة أو مسروقة، فوجدها فلا يخلو إن كان بعد أن استمع إلى الجعل فيستحق، إن كان في الحقيقة وجدها ولم يعلم أن هناك جعل واتصل على صاحبه وجدت السيارة، فإنه في مثل هذه الصورة لا يستحقه. نعم. انتهى. ننتهي بهذا يعني من المقدار المقرر عصرا، وإن شاء الله تعالى سنواصل بعد المغرب وبعد العشاء قليلا لننهي كتاب البيوع كاملا بعون الله تعالى. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.